بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا، أيضا نؤمن بالكتب وأن كل رسول معه كتاب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وعلى هذا يكون،
وهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إنما هي لهداية الخلق، وهي المتضمنة للشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، وبعث رسله إلى هذه الأمم. فهذه الكتب تضمنت أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه عز وجل، فما أقام الله عز وجل الحجة بهذا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، أرسل الرسل بكتب، ولهذا قامت الحجة على الخلق بهذا. فلا عذر لأحد بلغه رسول، فإن الحجة تكون حجة رسالية أي ببلاغ الرسول. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فيأتي الرسول فيبلغ الأمة، وأنزل الله عز وجل معه كتابا يتضمن هذا الكتاب وأوامر الله عز وجل. نعم.
وعلى هذا يكون كل رسول معه كتاب، ولا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، فنؤمن بأن مع كل رسول كتاب، والشواهد في هذا
نعم
كثير.
نعم، هذه مسألة. قال الشيخ: نؤمن بأن مع كل رسول كتاب، ولهذا قال الشيخ في المتن: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتاب. والشيخ أخذ هذا من قول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب يعني مع كل رسول كتاب، فالمراد بالكتاب هنا الجنس. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرا ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فكل رسول أنزل الله عز وجل معه كتابا، لكن هل كل نبي أرسل الله معه كتابا؟ يقول: ولا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، بل من العلماء من جعل الفارق بين الرسول والنبي أن الرسول ما جاء بكتاب، وأن النبي ما لم يأتي بكتاب. والشيخ هنا قال: ولا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء: واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته، وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب. إذن قال: الشنقيطي واستظهر بعضهم في التفريق يعني بين النبي والرسول أن الرسول أنزل عليه كتاب أما النبي فلا. نعم. والشيخ قال لا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، لكن الرسول يكون معه كتاب. نعم. نعم، ويقول ولا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، يعني قد يكون معه. نعم.
فنؤمن بأن مع كل رسول كتابا، والشواهد في هذا كثيرة، وذلك أن كل رسول له أمة خاصة ينزل لها كتاب خاص بشرائعهم، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قوله حجة على العالمين ومحجة للعاملين، محجة يعني طريقة، فالكتب حجة ومحجة.
لكن هذه الكتب منها ما علمناه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، على خلاف هل صحف موسى هي التوراة أم لا، هذا نؤمن به على وجه التفصيل. ومن كذب بشيء من ذلك كان كافرا، لأنه يكون بذلك مكذبا للقرآن. ونؤمن إيمانا مجملا بسائر الكتب التي لم تسمى، فنقول أنزل الله عز وجل كتبا غير هذه فنؤمن بها، فإيماننا بها إيمان مجمل. أما الإيمان المفصل هو الإيمان بالكتب التي ذكرها الله عز وجل في كتاب. نعم.
قوله حجة على العالمين ومحجة للعاملين، محجة يعني طريقة، فالكتب حجة ومحجة. حجة يعني بينة تقوم على العباد ولا عذر بعد ذلك، ومحجة أي طريقا يسلكه العاملون. قوله يعلمونهم بها الحكمة، ومن أحكم الحكم أن تعبد الله وحده لا شريك له، لأنك إذا عبدت الله وحده لا شريك له فقد وضعت العبادة موضعها، والحكمة يقال فيها هي وضع الأشياء في موضعها.
نعم.
قوله ويزكونهم أي يشهدون لهم بالعدالة والصدق، أو يعلمونهم العدالة والصدق. قوله ونؤمن بأن الله أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال رحمه الله تعالى في المتن ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه السلام. صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال رحمه الله تعالى في الشرح ونعلم من هذه الكتب أولا التوراة. قال في المتن فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح ونعلم من هذه الكتب أولا التوراة التي أنزلها الله على موسى إلى آخر كلام. قال والذي نعلمه مكتوبا في التوراة أمور منها في القصاص، قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، وفيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة والإنجيل، قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والعجب أن بني إسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك، مع أنه موجود في التوراة والإنجيل محمد عليه الصلاة والسلام، بل قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وخص الأبناء لأن الابن في قلب أبيه أغلى من البنت، فهو يعتني به أكثر، فهم يعرفون أبناءهم، ولكن والعياذ بالله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
نعم، والأبناء في إطلاقها تشمل أيضا البنات، تشمل أيضا البنات، يقال أبناء الرجل يعني من ذكور وإناث. وعلى اعتبار أنهم الذكور، فكما قال الشيخ، لماذا قال يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم؟ لأن معرفة الإنسان بابنه تكون ربما أعظم من بنته، حيث أن الابن في قلب أبيه أغلى من البنت. يعني الشيخ بيتكلم من حيث هو، يعني باعتبار عام، وإلا قد تكون البنت أغلى في قلب أبيها من الابن إذا كانت بارة، أو الناس يختلفون، لكن الشيخ بيتكلم في الغالب الأعم، فإن الرجل قد يميل إلى الابن أو يحب الذكر أو أن يكون له ذكر أكثر محبة أن يكون له بنت. فيقول الله تبارك وتعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة لا شك فيها، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيها، وهذا لوجوده عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكما قال سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. إذن هذا موجود في القرآن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كتموا هذا في التوراة والإنجيل، هذا موجود في التوراة والإنجيل، ومع ذلك جحد اليهود وجحدت النصارى، الأحبار والرهبان جحدوا هذا مع وجوده، مما يدل على أن الأمر عندهم ليس رجعا إلى بينات وهدى يريدون دليلا على نبوة النبي. ما في أعظم من هذا، المفترض الكتب التي يقرؤونها موجود فيه ومبشر برسول يأتي بعد اسمه أحمد، لكن هذا مما قد يدخل التحريف في المعنى وقد أو الكتمان، يكتمون ولا يخبرون بذلك. ولهذا قال سبحانه: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن فريقا منهم ليكتمون الحق. إذن كتموا هذا، هذا مما كتب، لكنه موجود، لكن كتموه، كتموا هذا مع وجوده في التوراة والإنجيل. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني المفترض أن أسبق الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هم اليهود والنصارى لورود ذلك في الإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومع ذلك كما ترى. فهذا رجع إلى ماذا؟ إلى العناد، إلى الجحود، وليس راجعا إلى عدم بلوغ الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنؤمن بالتوراة، أي بأن الله أنزل كتابا يسمى التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام.
ولهذا هؤلاء كفار بالتوراة لأنهم لم يعملوا بها، وكفار بالإنجيل. نعم.
فنؤمن بالتوراة، أي بأن الله أنزل كتابا يسمى التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن هل هي التوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم؟
نعم، سؤال. نؤمن بالتوراة وأن الله عز وجل أنزل كتابا هو التوراة، لكن هل هي التوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم؟ هل هذه التوراة أم ماذا؟ نعم،
الجواب لا.
يعني هل التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي التوراة الموجودة اليوم؟ نعم،
الجواب لا، لأن التوراة الموجودة عند اليهود اليوم محرفة قطعا، إذ إن التوراة الحقيقية فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصافه ووجوب الإيمان به، وكل هذا جحده اليهود، لكن نؤمن بأن الله أنزل على عبده موسى كتابا يسمى التوراة.
نعم، أما ما أنزله الله عز وجل وهو الكتاب يسمى التوراة هذا نؤمن به، بل ومن كفر بهذا الكتاب أن الله أنزل التوراة كان كافرا بالقرآن، كان كافرا بالقرآن، لأن من الذي ذكر ذلك أن كتابا يسمى بالتوراة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر ذلك، الله عز وجل هو الذي ذكر ذلك، فمن كفر بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل كفر بالقرآن ككتاب أنزل نؤمن بذلك. أما أن الناس يتبعونه اليوم، إن القرآن نسخ كل هذه الكتب، فلا يسعى أحد أن يعيش على وجه الأرض الآن إلا أن يكون واحد متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، اثنان مؤمنا بالقرآن، وإيماننا بالرسول لا يمنع إيماننا بجميع الرسل، وإيماننا بالقرآن لا يمنع إيماننا بجميع الكتب. نعم. ولهذا لا تجد على ظهر الأرض من يؤمن بجميع الكتب ولا بجميع الرسل إلا المسلم، إلا المسلم، لا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيح عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ما قال بالقرآن، ورسله ما قال بالرسول. بل أعلى من ذلك، أننا نشهد، هذه الأمة تشهد لجميع الرسل أنهم بلغوا الرسالة. فمن أممهم من يجحد لهم بذلك، وهذه الأمة تشهد، مع أننا لم نعاين رسولا، ومع ذلك نؤمن بموجب إيماننا بالقرآن. ولهذا من كذب برسول كذب بجميع الرسل، قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله.
قوله الثاني الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم هو مصدق للتوراة ومتمم لها، وهذا الكتاب متمم للتوراة لأن الأمة في كتب بني إسرائيل هي التوراة.
نعم، وهو متمم، ولهذا هو أعظم كتاب بعد القرآن. نعم،
وهو متمم للتوراة لقوله وآتيناه الإنجيل أي أعطيناه إياه هدى ونور.
نعم.
وإذا قال قائل كيف الجمع بين
وكما
قوله،
قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام قال ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه. فالإنجيل متمم، ولهذا قالوا في قول ورقة ابن نوفل لما قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لماذا لم يقل على عيسى وهو النبي السابق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن الأساس، أساس الإنجيل يعود إلى التوراة، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. نعم.
وإذا قال قائل كيف الجمع بين قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وبين كونه منزلا؟ فالجواب أن قوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان فيها تصريح بأن الله تعالى أنزل الإنجيل كما أنزل التوراة والقرآن، وكونه أعطاه إياه هو كقوله تعالى وآتينا داود زبورا وما أشبه ذلك مما يذكره الله تعالى إيتاء،
ولا يمنع الإنزال. نعم.
قوله وآتيناه الإنجيل
يعني آتاه الله كتابا بإنزاله عليه، بإنزاله عليه. نعم.
قوله وآتيناه،
وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذه الكتب هي كلام الله، هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها على الحقيقة. نعم.
قوله وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال مصدقا مع أنه وصف ولا يعطف الوصف على أصله، يعني لو قال الإنجيل ومصدقا فمصدقا عطف على الإنجيل قلنا لا يصح، لكنها حال معطوفة على الجملة الحالية قبلها فيه هدى ونور، وإنما جعلنا هذه الجملة حالة لأن ما قبلها معرفة، والقاعدة في اللغة العربية
هو الإنجيل.
والقاعدة في اللغة العربية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات.
نعم، أنا ذي جملة عنده في العربية أن الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نعم.
ومصدقا أي حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة. قال والتصديق لما بين يديه له معنيان: الأول أنه يشهد بصدق ما سبقه، الثاني أنه يشهد بتصديقه أي أنه وقع تصديقا له. فعلى الوجه الأول أنه نزل مصدقا لما سبقه، يعني حاكما بتصديقه بأن يكون ما سبقه قد أخبر به، وقال سينزل كتاب على عيسى مثلا، فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي نزل في الكتاب الأول. أما المعنى الثاني أنه يحكم بأن ما سبقه صدق، فهذا سواء تعرض له الكتاب الأول أم لم يتعرض، ونقول يشهد بأن الكتاب السابق حق وصدق. وهكذا نقول في وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه، يعني يقول إن التوراة حق والإنجيل حق، أو أنه نزل تصديقا له لأن التوراة قالت سينزل قرآن على محمد، والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد، بل ظاهر قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أن هذا الإخبار كان في جميع الكتب. والمسألة هذه تحتاج إلى تأمل، لأنه قال وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قد يقول قائل إن المراد بزبر الأولين هنا التوراة والإنجيل، لقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، قوله وهدى وموعظة للمتقين،
يعني بمعنى أن الإخبار كان في سائر الكتب أو كان في التوراة والإنجيل. في التوراة والإنجيل هذا مصرح به، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في إنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظه فاستوى على سوق، هذا قطعا. نعم.
قوله وهدى وموعظة للمتقين، هدى دلالة، هدى دلالة، موعظة توفيق. والهدى هنا يكون معناه الدلالة، لأن الموعظة هي الامتثال، وقوله للمتقين لأنهم هم المنتفعون به. وقال تعالى في وصف عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إذن فهو مكمل، ولهذا أحل الله في الإنجيل بعض ما كان محرما على بني إسرائيل. وهل الإنجيل الذي في أيدي النصارى اليوم هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ الجواب لا، بل هو محرف مغير مبدل.
نعم. يبقى هل التوراة التي بين أيدي اليهود اليوم هي التوراة التي أنزلها الله؟ الشيخ أجاب لا، حرف فيها. وهل الإنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم هو الإنجيل الذي أنزله الله؟ الجواب لا، لأنه حرف. ولهذا فيهما ما لا يليق بالأنبياء مما لم ينزله الله عز وجل، وفيهما أيضا من التناقض ما يشهد أنها ليست كتبا من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل التحريف هذا وقع في الجميع، جميع التوراة جميع الإنجيل أم لا؟ وهل هو في الألفاظ من المعاني أو في المعاني؟ هل هو في الألفاظ أم في المعاني فقط؟ هذا سيأتينا بسط المسألة إن شاء الله. نعم.
قوله ثالثا الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. الزبور بمعنى الكتاب، قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا قد يكون موجودا في بعض الكتب القديمة، وغالبه مواعظ وزواجر. قوله والرابع صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وصحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم، ولكن نقول كما قال الله تعالى صحف إبراهيم وموسى. فإن قال قائل لماذا قدم صحف موسى وهي متأخرة عن صحف إبراهيم في قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وفي سورة الأعلى قدم صحف إبراهيم، قلنا دائما أذكر أن القرآن نزل بأعلى البلاغة، وأن تناسب الكلام ولو بالألفاظ ونبراتها من البلاغة، فهنا قدم صحف إبراهيم في سورة الأعلى لأنها مناسبة لرؤوس الآيات، وفي الثاني قدم صحف موسى وأخر صحف إبراهيم لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه الذي وفى، والله أعلم بما أراد الله في كتابه. كل هذا نؤمن به ونصدق، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بما في أيدي هؤلاء الكفرة لأنها مبدلة ومغيرة. قال: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته، هو أشرف وأعم الكتب وأنفعها وأقومها. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة.
لكن أيضا في التقديم والتأخير هنا، يعني الشيخ لما قال ولو فقدم صحف إبراهيم في سورة الأعلى لأنها مناسبة لرؤوس الآيات، نعم هذا هو. وفي الثاني قدم صحف موسى وخاص صحف إبراهيم لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأن الذي وفى، والله أعلم بما أراد الله في كتابه. وأخر صحف إبراهيم لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه الذي وفى، فهي مناسبة الآيات. وكذلك أيضا هذا ليس دليلا على الترتيب، لأن أحيانا يأتي الترتيب من باب الترتيب الذكري وليس الزمني، وليس الزمني، فلا يؤخذ من هذا أن صحف إبراهيم وموسى صحف قال هنا صحف إبراهيم وموسى، وفي الصورة الأخرى قدم هناك موسى، قال في الآية قال أم لم ينبئ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وإبراهيم الذي وفى، أنه لا يلزم في ذلك الترتيب الزمني، كما قال سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه لاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب. نعم.
ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يوجد أهدى من القرآن وفيه كفاية عن كل ما سواه. قوله هدى للناس أي كلهم، ونقول إن الله تعالى تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين، والجمع بينهما أن الأول فهو هداية الدلالة أي هدى للناس كلهم، وأن الثاني فهو هداية التوفيق. وقوله وبينات من الهدى والفرقان أي علامات بينات واضحات من الهدى والفرقان، الهدى أي العلم النافع، والفرقان أي ما يفرق به بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وبين أولياء الله وأعداء الله. ولهذا لا تجد فرقانا أكثر مما في القرآن الكريم.
نعم، يعني معناه أن كتب الله عز وجل كلها فرقان، ولكن أعظم الفرقان ما كان في القرآن، ولهذا أطلق على القرآن الفرقان، أنزل التوراة والإنجيل ثم قال وأنزل الفرقان. وكتب الله عز وجل كلها فرقان، لأن الرسل جاءت بالفرقان لتفرق بين الحق والباطل، فدعوتهم حق وأقوامهم كانوا على الباطل، ووجد في كتبهم الفرقان الذي هو حق، فكلها فرقان ولكن أعظمها القرآن، وكلها هداية، كتب هداية ولكن أعظمها القرآن. نعم.
والإنسان إذا آتاه الله الكتاب أعني القرآن حصل له من الفرقان ما يكون إشكالا كبيرا في حق غيره، وإذا أردت أن تزول عنك الإشكالات فعليك بالقرآن، فإن القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وأولياء الله وأعداء الله، فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبدا. ولكن بسبب إعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق لأنهم معرضون، وإلا والله لو رجعوا للقرآن الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل، بل إن الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن أن يهتدي بما يكرمه الله به من العلم.
الله أكبر. صحيح القرآن فرقان، لكن هذا الفرقان لذي البصيرة التقي ولا يعرف فرقان القرآن ولا يلتزم فرقان القرآن إلا من كان على بصيرة. ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هذا الفرقان هو معنى البصيرة، وهذه البصيرة إنما هي لمن وفقه الله عز وجل، كما أن القرآن هداية، لكن من الذي يأخذ بهدايته؟ من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن هداية دلالة للجميع، وهداية يوفق الله عز وجل بهذا التوفيق لمن أراد الله به خيرا سبحانه وتعالى. فما كل من حفظ القرآن اهتدى، وهذا أمر مشاهد. كثير من الناس يعرف ويحفظ القرآن بالقراءات، ومع ذلك لا تجده يستقيم على هداية القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. فمن الناس من يكون القرآن حجة له، ومن الناس من يكون القرآن حجة عليه. فليس كل من حفظ القرآن اهتدى، من الناس من يهتدي بهداية القرآن ولا يحفظه، لا يحفظ ألفاظه لكن يهتدي بما فيه من الأحكام على التوحيد وعلى الاتباع، ويأتي بما يحب الله عز وجل من الطاعات، لكن ما يحفظ القرآن، ما يحفظ القرآن. هل يقال هذا من أهل القرآن؟ الجواب نعم، هذا من أهل القرآن، وإن لم يحفظ القرآن إلا سورة الفاتحة، من أهل القرآن. ولذا قال النبي من القرآن الذين يعملون به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. لكن قد يحفظ القرآن كاملا بالقراءات ولا يعمل به، فهذا القرآن ماذا؟ حجة عليه، هذا القرآن حجة عليه. يا ليته ما حفظ القرآن، سوف يكون حجة عليه، يخاطب ويؤاخذ على ذلك. نعم، إذن هو فرقان، ولكن من يهتدي بفرقانه؟ إنما هو الذي هداه الله سبحانه وتعالى صاحب البصير. نعم،
قوله فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب، المراد به الجنس من الكتاب أي من الكتب، فكل ما بين يديه من الكتب فهو مصدق لها، وسبق معنى التصديق لما بين يديه. وقوله ومهيمنا عليه، وهذا فيه دليل على أن القرآن ناسخ لما بين
يديه. الكتاب هنا جنس، يعني لا يراد بكتاب عين بل كل كتاب. نعم، لأن كتب الله لا تتناقض، كتب الله لا تناقض، وليس النسخ في الأحكام تناقضا، كما أن النسخ في الأحكام يكون في الأمة الوحيدة، يكون في الكتاب، الكتاب ينسخ الله عز وجل فيه آيات بآيات، ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منه. ليس النسخ تناقضا، ليه؟ لأن النسخ إزالة للحكم السابق بحكم متأخر، هذا ليس تناقضا، هذا ليس تناقضا، إنما التناقض يكون في الأخبار. وكل الكتب لا تناقض بينها، جميعها متفق في الأخبار، ما يمكن يأتي خبر في كتاب ثم يأتي خبر في كتاب آخر ينقضه. أما الأحكام تنسخ، ونسخ الأحكام ليس تناقضا، أما الأخبار فنعم، الأخبار متفقة، ولهذا ما كان من باب الأخبار فلا يدخله النسخ، لأن نسخ الخبر تكذيب له، ولهذا لا يدخل على الأخبار النسخ، إنما يدخل ذلك على الأحكام لحكمة نعلم الله، طارة يخفف، طارة تكون أشد، طارة تكون مساوية. وما العلة؟ اختبار وامتحان لعباد الله المؤمنين. نعم،
وأن كل ما خالف القرآن في الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه، ومعنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة، وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة منسوخ بهذا القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى،
يعني ليس معنى كل حكم منسوخ، بعض هذه الأحكام لكن منسوخ في العمل، أي أننا لا نعمل إلا بالقرآن. فإن ورد من شريعتنا أن هذا الحكم كان شريعة عند نبي من الأنبياء وهو شريعة لنا، فنقول هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا بشرعنا. نعم.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة، واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها، فقيل إنها شرع لنا وقيل لا، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. قوله فناسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها، ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، ولكن هذا القرآن محفوظ لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة مثله، ولهذا لو أن أكبر عالم زاد في القرآن لرد عليه العامي، وهذا من نعمة الله عز وجل وحفظه للقرآن الكريم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلمه الأمة ولا أن يزاد فيه شيء لا تعلم الأمة بزيادته.
نعم.
وبهذا نعرف عظم ضلال الرافضة الذين زعموا أن في
فلا يوجد أبدا، مهما حتى لو أخطاء مطبعية تجد الناس تفزع، تجد الناس تفزع. تعرفون الرجل الذي جاء من أيام ونحن في الدرس، جاء وأوقف البس، ليه؟ لأنه يقرأ في المصحف، يقرأ القرآن وجد آيات فيها أخطاء مطبعية، نسخة مصحف الملك فهد. وإذا قام العالم يقرأ في الصلاة فأخطأ في آية رده الناس، الصغير والكبير وكل من يحفظ القرآن. نعم.
وبهذا نعرف عظم ضلال الرافضة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف ما هو منه.
نعم.
فكذبوا على الله،
يعني من جهتين، أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف ما هو منه، فقالوا حذفت مثلا سورة الولاية أو كذا، أو الآيات اللي في سب المهاجرين والأنصار، هذا كله كذب منهم وافتراء. ولهذا فإن الروافض أوتوا من قبل ماذا يا أخوان؟ التكذيب والنفاق، فمنهجهم مبني على التكذيب والنفاق، بخلاف الفرق الأخرى مبناها على ماذا؟ التأويل الفاسد. فأوتوا من قبل الفهم، جميع الفرق الخوارج أوتوا من قبل الفهم، والمعتزلة وكذا أوتوا من قبل الفهم، لكنهم يؤمنون بالقرآن. كلها ذي الفرق تؤمن بالقرآن وإن انحرفت في فهم. إنما الروافض ما يؤمنون، يقولون هذا القرآن، القرآن الذي أنزل الله يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن الذي تقرأون، يعني معناه أنه حذف، وإذا خرج المهدي في آخر الزمان كان معه القرآن الحقيقي، ومن شهد بذلك وحكم بذلك كفر. من ظن أنها أن حرفا واحدا من هذا الكتاب ليس هو من الكتاب، من القرآن الذي أنزله الله، أو زعم أن حرفا واحدا غائب من هذا القرآن فقد كذب القرآن، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أين حفظ الله للقرآن وهو محذوف منه ما قالته الروافض، أن هذا القرآن يبلغ 3 أضعاف القرآن الذي نقرأ، يعني ما حفظ الله القرآن؟ إذن هذا تكذيب للقرآن وهذا كفر والعياذ بالله، وهؤلاء مكذبة. فالروافض أوتوا من قبل ماذا؟ أوتوا من قبل التكذيب والنفاق، ولهذا هم كفار، إلا من لم يكن غاليا منهم كبعض طوائف الزيدية. أما الاثنى عشرية والإسماعيلية والنصيرية كل هؤلاء كفار، لأن عندهم الغلو، وقد حكى كفرهم جماعات من أهل العلم، حكوا الإجماع على ذلك. نعم نعم. نعم. كل من ينكر بعض الصور هذا كافر، كل من يقول بأن صور حرفت من القرآن، حذفت من القرآن وليست موجودة، هذا كافر، أو يقول في حرف من القرآن الموجود هذا زيادة، فإن اتهم القرآن بالزيادة أو النقص كفر. نعم.
فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية وهم يدعون أنهم هم المسلمون، وكل دعوة بلا بينة فإنها باطلة، فهم إما أن يقولوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله وهو الذي نزل على محمد، أو ينكرونه أصلا. أما أن يقروا أنه كتاب الله ثم يقولون إنه وقع فيه حذف أو الزيادة فهذا غير ممكن، لأنهم إذا أقروا أن هذا كلام الله لزمهم أن يقولوا لا زيادة فيه ولا نقص.
لماذا؟ لأن الله قال إن نحن نزلنا ذكر وإن لولا حافظون.
لأن كلام الله محفوظ، تكفل الله بحفظه ولا يزاد فيه ولا ينقص. فإن قال قائل نجد التحريف في كتاب الله، قلنا لكن هل وجدت تحريفا؟
يعني نفس السؤال الذي طرحه في التوراة والإنجيل، الشيخ طرح هل التوراة اليوم محرفة، هل الإنجيل اليوم محرف، ووصل إلى أن وقال الشيخ وقرر أن التوراة الموجودة اليوم محرفة وأن الإنجيل الموجود اليوم محرف. طيب هل القرآن الموجود بين أيدينا هذا محرف؟ نعم.
قلنا لكن هل وجدت تحريفا لم يرد عليه، بل كل تحريف؟
الأول نقول ليس هناك تحريف، ثم الشيخ طرح سؤال، فإن قال قائل نجد التحريف في كتاب الله، يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ لأن السؤال الشيخ سؤال مجمل حقيقة، يعني يقول نجد أحيانا، مفترض يكون سؤال نجد أحيانا تحريفا في كتاب الله في بعض الآيات أن فيها بعض الأخطاء. طيب ما هو هذا تحريف؟ في أخطاء المطبعية هذه تحريف، فلماذا وقع؟ قال الشيخ
لكن هل وجدت تحريفا لم يرد عليه، بل كل تحريف لكتاب الله فإن الله قيض له من يبطله ويبينه، وعليه فلا ينافي حفظه، بل قد يكون هذا أبلغ في حفظه أن يعتدي عليه معتد بالتحريف ثم يقيض الله له من يبين بطلانه، لأن الله تعالى قد يسلط على شرعه أو بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره ويتبين بذلك الحق من الباطل.
نعم، يعني مثل هذه الأخطاء المطبعية تبين، أو يأتي واحد محرف مثلا كذا فالأمة تفضحه، لكن القرآن اللي تعبد به الأمة وهو موجود هذا غير محرف. كن واحد يحرف لا يقال القرآن محرف، في فرق بين القرآن محرف وبين واحد يحرف، الذي يحرف يرد عليه، فالقرآن محفوظ. طيب سؤال، هل السنة النبوية محفوظة؟ الجواب بسرعة نعم، السنة محفوظة لأنها داخلة في حفظ القرآن، إن نحن نزلنا ذكر وإن لولا حافظون، والسنة قضى الله عز وجل تحكم بين الناس بما أراك الله، والسنة قضى الله عز وجل وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، محفوظة السنة محفوظة. طيب سؤال، أليس في السنة الموضوع والضعيف؟ فكيف يقال محفوظ؟ يقال هذا أيضا ماذا؟ محرف في السنة، وليست أن السنة محرفة. انتبهوا لهذه المسألة. قام من روى الأخبار الكذبة، قام من وضع الأخبار الموضوعة والضعيفة، فانبرى لها من يميزها، ولهذا صارت السنة عندنا معلومة معروفة، الصحيح الذي قاله النبي الثابت موجود، وغير ذلك هذا منفي معلوم لدى الأمة، وقد انبرى لهذا التمييز جهابذة نقاد والحمد لله وعلماء أفذاذ حفظوا السنة بالحرف، حتى تجد الروايات تختلف في الحرف الواحد، الفاء وثم والواو، نجد هذا والحمد لله محفوظا. إذن هل السنة محفوظة؟ الجواب لا. هل نعم، هل القرآن محفوظ؟ الجواب نعم. طيب كيف والسنة فيها الضعيف والموضوع؟ نقول هذا حرفه، هذا وضع بعض الناس، ولكن الله عز وجل قيض في هذه الأمة من ينفي هذا الذي التصق بالسنة، ولهذا عندنا أن الحديث الضعيف لا ينسب لرسول الله، فضلا عن ماذا؟ عن الموضوع، ولا يحل رواية الموضوع إلا لبيان كذبه، إلا لبيان كذبه، ورواية الضعيف لا تجوز أبدا إلا مع بيان حكمها. بيان حكمها الأول كان الحكم يعرف بذكر الإسناد، إذا ذكر الإسناد فقد عرف، فمن أسندك فقد أحالك. إنما اليوم ما يكفي واحد يسوق الأسانيد، لأن الناس ما يعرفون أسانيد، الناس ما يعرفون اسم الكذاب هذا من اسم الصادق، لا يميزون إلا أهل العلم المتخصصون، فلهذا لابد من ذكر الحكم. نعم.
قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية الكريمة في غاية ما يكون من العظمة، ففيها توكيد بإن في قوله إنا الأولى، وكذلك ضمير الفصل نحن، ولهذا لو كانت الآية إنا نزلنا لاستقام الكلام، ولكن قال نحن إشارة إلى التوكيد، وأنه نزل من عند الله لا من عند غيره، ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقوله وإن، وهذه للتوكيد، لحافظون اللام للتوكيد أيضا، وقدم المعمول له على العامل حافظون إشارة إلى العناية به، وإلا فإن الله يحفظ القرآن وغيره، لكن تخصيصه بالذكر إشارة إلى العناية بحفظه.
نعم.
إن مؤكدة، ليست إن بلا ألف، ليست إن المؤكدة، إنما هي إن أي نحن.
أي نعم، لأن هي ما ليس في إن المؤكدة ليس فيها ألف، التي تؤكد اللي هي إن وأن من هذه ليس فيها الألف. نعم. يقول ففيها توكيد بإن في قول إن الأولى، وكذا كذلك ضمير الفصل نحن، ولهذا لو كانت الآية إنا نزلنا لاستقامك، ولكن قال نحن إشارة توكيد، وأنه نزل من عند الله لا من عند غيره، ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقوله وإنا لو لحافظون، هذا التوكيد يقصد إعادة إنا، يعني أكد الأولى فأكد، فالثانية أكدت الأولى،
هي إن للتوكيد.
نعم.
أصلها إننا.
نعم.
لكن أضمة النون في النون.
نعم.
أصلها إن.
وهذه للتوكيد لحافظون اللام للتوكيد أيضا في كلها أكدت من مؤكدات مع تقديم المعمول. نعم.
قوله لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة، قال إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة، لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان من الصدور ومن المصاحف، حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم ولا في صدورهم حرف من القرآن، وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع ليسوا أهلا له لأنهم أهانوه، فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة.
نعم، لأن هذا الرفع الذي يكون في آخر الزمان، هذا الرفع الذي يكون في آخر الزمان، نعم، يرفع من الصدور فلا يبقى حافظ له، كما جاء في الأثر أنه يسري عليه ليلة فلا يبقى في صدور الناس حافظ منه. نعم.
كما أن الكعبة
هذا لا تنافى مع إيه؟ هذا لا يتنافى مع قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يتنافى، لأنه محفوظ إلى أن يشاء الله عز وجل فيرفع في آخر الزمان، قبلها لا، فالله عز وجل يحفظه، لكن هنا يشاء الله عز وجل أن يرفع، فيبقى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تتنافى مع هذا. نعم.
كما أن الكعبة شرفها الله حفظت من الفيل ومنع من الوصول إليها، وسيسلط عليها رجل من الحبشة قصير القامة أفحج الرجلين فينقضها حجرا حجرا، الله أكبر، الفيل يصد عنها وهذا الرجل القصير المهين يسلط عليه، وهذا والله أعلم يكون إذا أهان
كله، لأن هذا كله راجع لمشيئة الله عز وجل وحكمته، فالذي مكن هذا الرجل هو الله، والذي صرف الفيل هو الله. نعم. المنع يعني الحفظ من الزيادة والنقصان. اي نعم لحافظون يحفظوا فلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا شيء من هذا أبدا. فليكون شيء في القرآن تحريف يستقر هذا مستحيل، كما قلنا في فرق بين تحريف القرآن والمحرف للقرآن، فيأتي من يحرف يأتي، لكن ليس يثبت هذا في الأمة. نعم. ولهذا كما قلنا أكد بالمؤكدات، إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، فإنا هذا حرف توكيد ونصب، والنا هنا اسمها، ونحن هذا ضمير فصل، ونزلنا ذكر هذه جملة هي خبر إنا، وكذلك إنا له لحافظون، فإنا أيضا حرف توكيد ونصب، والنا هذه اسمها، وله لحافظون هذه الجملة الخبرية. نعم خبر إن،
وهذا والله
في محل رفع الخبر. نعم
وهذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله بالمعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك، حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيهم، فيسلط عليه هذا الرجل ينقضه حجرا حجرا.
نعم.
والظاهر أن التوراة والإنجيل نزل على موسى وعيسى عليهما السلام مرة واحدة، لأنه ليس هناك كتاب نزل مفرقا إلا القرآن، ولهذا قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كسائر الأنبياء. فقال الله تعالى مبينا أن له فائدة عظيمة، أعني تنجيم القرآن، فقال: كذلك أي أنزلناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلو نزل جملة واحدة ما كان هناك تثبيت للفؤاد كما لو نزل مفرقا، فإذا نزل مفرقا تجدد الوحي، وهذه واحدة. الثانية: بين الله تعالى الحكمة الأخرى فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
يعني هذه فائدة أن القرآن تميز بأن أنزله الله عز وجل مفرقا منجما، ولهذا كان ينزل بحسب وقائع، آية في بدر، آية في أحد، آية في خندق، وهكذا كان ينزل بحسب أحوال الناس. هذا يسأل الرسول، فربما نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا كله من باب التثبيت، هذا كله من باب التثبيت. وإلا فالقرآن كله جملة واحدة، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن كله موجود في القرآن، مكتوب قبل النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، باعتبار علم الله عز وجل. ولهذا البعض يقول: لا ليس يوجد هذا، لأنه كيف الله يقول ويكتب في القرآن في اللوح المحفوظ قد سمع الله ولم يسمع بعد؟ فالبعض أنكر، والذي عليه أهل السنة أن هذا موجود مكتوب، وهو موجود في اللوح المحفوظ، هذا باعتبار علم الله سبحانه وتعالى، كما الله يكتب أفعال العباد قبل أن توجد، فهذا مبناه على علم الله سبحانه وتعالى. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة؟ فإن في الخبر أيضا أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة. لا، لم يأخذه من اللوح المحفوظ أي جبريل، ولم يأخذه من بيت العزة، إنما سمعه من الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. نعم.
قوله: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. فالكتب السابقة مؤقتة بوقت، وهو وقت دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من التحريف والتغيير. قوله ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص، هذا في الكتب السابقة لأن أصلها ليست نازلة للدوام بل هي مؤقتة.
ولهذا لما يأتي اليوم النصارى ينافحون يقول لك الإنجيل هو الذي أنزله الله وليس محرفا ولا ولا، نقول طيب الإنجيل ليس محرفا فيه ماذا؟ فيه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر النبي والصحابة، لماذا لم تؤمنوا؟ فنقول هؤلاء كذا. ومما لم يحرف في التوراة والإنجيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله عز وجل قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا مما لم يحرف. وهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الكتب محرفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكن محرفة؟ سؤال، هل هذه الكتب كانت محرفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تكن محرفة؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال وهو أن في الأرض، يذكر أقوالا ثم يقول وصحيح القول الثالث، وهو أن في الأرض نسخا صحيحة وبقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونسخا كثيرة محرفة. يقول هو أن في الأرض نسخا صحيحة وبقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونسخا كثيرة محرفة، وقد شهد القرآن بهذا التحريف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه كانت محرفة حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما الله عز وجل قال وإن منهم فريقا يقولون استمتعوا بالكتاب تحسبون من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وقال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إذن فيه التحريف، حرفون الكلمة من بعد ما وضع، في التحريف على عهد الرسول كان فيه. ولهذا تأتي المسألة بعد ذلك وهي هل التحريف الذي في هذه الكتب مما ذكر الله في كتابه التحريف واقع لا محال، لأن الله قال يحرفون الكلمة من بعد ما وضع، ويقول الله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريق يروون لسنتهم بكتابه يحسبون من كتابه وما هو من كتابه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لكن هل التحريف هذا وقع في الألفاظ أو في المعاني فقط أو ماذا؟ نقول حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال، هذه فيها أربعة أقوال، هل فيها وقع فيها التحريف أم لا، هذه فيها أربعة أقوال. القول ذكره الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح وأنا أختصر كلامه اختصارا، قال الحافظ فتحي وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها، بدلت كلها هذه الكتب، وطبعا هذا القول قول ضعيف لثبوت الأدلة بأن فيها ما لم يحرف كقصة الصحيحين في اليهوديين اللذين زنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بالتوراة وأتوا بالتوراة وإذا فيها الرجم، لما سألهم النبي عن الرجم قالوا لا ليس عندنا رجم، طيب ماذا عندكم؟ قالوا تحميم الوجه وكذا وتسويده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة، فلما أتوا بالتوراة قرأ آية الرجم. يبقى هذه المسألة فيها أربعة أقوال، هل التحريف وقع أم لا، فيها أربعة أقوال. القول الأول كما ذكر ابن حجر هنا بأنها بدلت كلها، وكما قلنا هذا القول ضعيف، أنها بدلت كلها وهذا القول ضعيف، ترده الآيات. بل إن الله عز وجل قال الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يبقى هذا موجود. ثانيها أن التبديل وقع ولكن في معظمهما، وأدلته كثير، تبديل وقع ولكن في المعظم. ثالثها أن التبديل وقع ولكن في اليسير منها، ومعظمها باق على حاله. هذا القول الثالث. بل القول الثالث والثاني فيهما إثبات التحريف اللفظي، لكن القول الثاني أن الأكثر حرف، والقول الثالث أن الذي حرف يسير. رابعها أنه وقع التبديل والتحريف في المعاني لا في الألفاظ، في المعاني لا في الألفاظ. وهذا نسب إلى وهب بن المنبه وإلى ابن عباس، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمة الله عليه. يبقى عندنا الأقوال، هل التحريف وقع في الألفاظ أو المعاني أم لا؟ وإلا التحريف هذا حاصل؟ حاصل، ينبغي أن نؤمن بأن التحريف حاصل، لكن هل هو تحريف لفظي ولا تحريف معنوي؟ فهذه أربعة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر. قول الأول أن التبديل في كلها، وكما قلنا هذا قول مردود، وجود الأدلة بأن هذا لم يحصل، هناك أخبار ثابتة أن عنده ما لم يحرف. الثاني أن التحريف حصل في الألفاظ في جلها. الثالث تحريف حصل في الألفاظ لكن في اليسير منه. القول الرابع أنه لم يحصل تحريف في الألفاظ إنما حصل في المعاني. شيخ الإسلام رحمة الله عليه مال إلى ماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر في القول الثالث وهو وقع في اليسير منها، ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح، الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. وهذا أثبته، يعني أثبت وجود التحريف في الألفاظ لكن ليس في كله، لشيخ الإسلام تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله. ما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية؟ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين، منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، فقال: أما الله أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوه فهذا بعيد، وكذا من قال لم يبدل شيء منها بالكلية. وعندنا قولان متقابلان، قول من يقول بدلت فلم يبق حرف إلا بدل، وقول من يقول لم يبدل لم تبدل فلم يبق فيها حرف بدل. قال بعيد أيضا، والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها. وهذا القول الذي في الحقيقة تشهد له النصوص في زيادة في نقصان، والدليل التناقض الموجود في هذه الكتب، لا كما صدره البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا نقول مسألة بعد ذلك، ما الأدلة على تحريف هذه الكتب؟ ما الأدلة على تحريف هذه الكتب؟ نقول ذكر العلماء أدلة وأوجها على ثبوت التحريف، فقالوا الدليل الأول تناقضها، ولو كانت هذه الكتب من عند الله لما وجدنا فيه اختلاف، لأن الله عز وجل قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثاني، العلماء قالوا وجود ما يطعن في الأنبياء في هذه الكتب، من ذلك مثلا ذكر أن لوط عليه السلام وحاشاه بعدما أهلك الله عز وجل قومه وكذا، أنه وقع بابنتيه، سقطاه الخمر فوقع بهما، فوقع بهما بعدما سقطاه الخمر، وهذا لا يمكن، الأنبياء معصومون من هذا، مما يدل على التحريف اللفظي. وإذا كما قلنا لكم في قول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم قلنا هذا من عندنا. والوجه الثالث ثبوت ذلك تصريحا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقول هذا من عند الله، فيه زيادة فيه نقصان. صحيح أن وجد التحريف المعنوي، نعم وجد موجود الآيات، ولكن كتم حرفت من جهة المعاني أو كتمت فلم يخبروا بها. ولهذا ابن حزم أطال النفس في الرد على من قال بأن هذه الكتب لم تحرف، رد عليهم في هذا. ولكن ذكر وجها، لكن الحقيقة الوجه يعني من ضمن ما ذكر بعد الآيات وكذا، وكلامه صحيح لكن استدل بشيء، وهو قال الحافظ ابن حجر الفتحي عنه، بل ابن حزم قال يقال له أولئك المنكرين قد قال الله تعالى في صفة الصحابة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع آخر شطاه الآيات، وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذا. ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر قد اتفقوا على ألا ذكر لمحمد في الكتابين، فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل متواتر فصدقوهم فيما زعموه أنه لا ذكر لمحمد ولا لأصحاب، وإلا فلا يجوز تصديق ببعض تكذيب ببعض مع مجيئهما مجيئا واحدا. لكن طبعا هذا مما كتموه وليس مما حرفوه من جهة الألفاظ، هذا موجود بدليل قول الله عز وجل في الذين آمنوا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ذكر الله عز وجل هذا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إذا هذا مكتوب. لكن إما أن هذا لم يطلع عليه ابن حزم، أو أنه لما كتموا ذلك ظن أن هذا مما ليس في التوراة والإنجيل، هذا موجود، الذين يتلون الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم إيه جحدوا ذلك، ولكنهم جحدوا ذلك. فخلاصة التحريف كما ذكر بعض أهل العلم، الخلاصة من هذا الأولى أن الكتابين التوراة والإنجيل قد اشتمل على أشياء من الحق. ولهذا الله عز وجل قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقال: وكيف يحكمونك عندما التوراة فيها حكم الله. فيها حكم الله، إذن فيها حق. الأمر الثاني ده اعتقاد، لازم اعتقد ان التوراة والإنجيل فيهما كلام أنزله الله عز وجل وهو حق، لأن الله قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. طيب الأمر الثاني أننا لابد أن نعتقد أيضا أن فيهما مما كتب البشر ونسبوا إلى الله زورا وكذبا، لأن الله قال: فويل الذين يكتبون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الأمر الثالث وقوع التحريف اللفظي لما أنزله الله. الأمر الرابع وقوع النقص أيضا والكتمان. هذا ما يتعلق بهذا المبحث. يبقى فيه مسائل: مسألة الأولى، هل كانت هناك نسخ صحيحة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر شيخ الإسلام أن هناك نسخا صحيحة، هذه بقية العهد النبي، لكن في نسخ أخرى كثيرة محرفة. المسألة الثانية، هل وقع التحريف في التوراة والإنجيل؟ وما نوع هذا التحريف؟ هل هو تحريف على غير الألفاظ أو هو بالمعاني فقط؟ وبين هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها. نعم، والتي حاصلها أن التحريف هذا لابد أن نعتقده، لكن هل هو كثير وقليل؟ قولان عند أهل العلم. المهم الذي يعنينا أنه وقع فيها. طيب يمكن أن نضيف مسألة أيضا، وهي: حيث إن التوراة والإنجيل قد وقع فيهما التحريف، هل يجوز النظر فيها؟ نقول: هذا فيه تفصيل. أما إن نظر في هذين الكتابين طالبا للهدى والحق فهذا لا يجوز، وعليه يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال: أو متهوكون في ابن الخطاب، ونهاه اشتد عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل أهل الكتاب فضلا أن نقرأ في كتبه. الثاني: من نظر فيها وعنده بصيرة من العلماء ليرد عليهم ويبين كذبهم وتناقضهم، يعني من باب إقامة حجج وإلزامات، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. أما ينظر يطلب الهداية لا. وعليه: فما موقع منهج الرضواني من هذه المسألة؟ أهو من القسم الثاني ولا من القسم الأول ولا كيف؟ هذا الرجل يدعو إلى أخذ الأسماء الحسنى من الكتاب المقدس، ولم يقل أحد أن مقدس طبعا بحسبهم يعني، وإلا هذا المحرف ليس مقدسا، أن هذا الأمر ما قاله أحد من العلم من أهل العلم قط، أن في باب الأسماء والصفات نأخذها من التوراة أو من الإنجيل. نعم، عندنا المصادر يقولون هذه توقيفية، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ما أحد قال كتاب وتوراة وإنجيل وسنة، ما أحد قالها، ولهذا يعتبر هذا أيضا فتق أحدثه الرجل في هذا. الأمر الثاني أن وقع فيما التحريف، فمن أين لك أن هذا الباب لم يدخل التحريف؟ والعجيب ولجرأة الرجل ليس فقط يقول نأخذ أسماء فقط ذكر إنجيل أسماء لله عز وجل، إنما ده أيضا تخرج هذه الأسماء 99 ويقسمها أقساما. يريد تجيب هذا التقسيم عنده، لأنه قسمها إلى 3 أقسام أو 4 أقسام والمجموع كام؟ 99. ما أدري إلا على الرجل هذا 99 ولا إيه، يعني ما أدري، رجل عجيب. يعني حتى الإنجيل يخرج أيضا 99، والعجيب لما يقسمها التقسيمات التي يقسمها إلى 3 أقسام أو 4 أقسام لا تتفق مع شروطه إلا في قسم منها. طيب إذا كانت لا تتفق مع شروطك كيف قلت 99 ولا يتفق مع شروطك إلا بعض من 99؟ إذن ليس فيها ما يبلغ 99، ليس فيها ما يبلغ 99. وهذا كما قلت لكم ما دعا إليه أحد من أهل العلم، أننا نفتح الإنجيل نأخذ هذه الأسماء ونعمد إلى العد الموجود فيها. فأنا ما أدري إيه السر في 99، مع أن هذا إيه، مع أن هذا العدد هو لم يثبته أنه أسماء الله عز وجل الحسنى بحسب الشروط التي وضعها، إنما الشروط اتفقت مع ماذا؟ مع جزء منها، مع جزء إيه منه، وجزء آخر قلب بالاشتقاق، يعني يمكن أن يشتق من هذا الجزء، وجزء ثالث كذا، وجزء رابع كذا، 3 أقسام أو 4 أقسام ذكرها. نعم،
ذكر شيخنا في كتاب أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس.
نعم، ما أدري المقدس هذا أيضا، الكتاب المقدس باعتبار ما نزل عند الله نعم، لكن باعتبار الموجود هذا، هذا محرف ما هو مقدس، هذا محرف، كيف يكون مقدسا وهو محرف؟ إنما باعتبار ما أنزله الله عز وجل على موسى على عيسى نعم هذا مقدس. نعم،
قبل سرده لا قال تحت هذا العنوان: وباسم الرب أدعو لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. وضع بالنص من هذا الكتاب،
من الإنجيل،
ثم وضع تحته الأسماء،
يعني هذا وضع في المقدمة، قال:
وباسم الرب أدعو لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. ثم كتب تحتها الأسماء: الله الإله الملك القدوس الجبار الخالق الأول الآخر الرحيم المهيمن العزيز البارئ المصور السميع
الممعدة. هذا اللي استخرج من هنا
من الكتاب المقدس،
أي له تقسيم بقى، هو له تقسيم، قال 4 أقسام 3 أقسام، قسمها إلى أقسام، قسمها إلى أقسام، منها ما اتفق مع عدي تقريبا يزيد على 50 قليل كذا، و50، ومنها ما يمكن أن يشتق، ومنها قسم تقسيم. نعم،
وقال في بداية الكتاب: إهداء إلى ملكة الدنمارك ورئيس وزرائها إلى دعاة الحرية حتى لو أساءت إلى نبي الإسلام.
كيف
إلى كل هكذا كتب في كتابه،
يعني هو الذي يقول هذا ولا يقول عن أحد ولا
هذا كتاب مطبوع بديف.
يقول إهداء إيه؟
إلى ملكة الدنمارك ورئيس وزرائها إلى دعاة الحرية حتى لو أساءت إلى نبي الإسلام، إلى كل منصف من النصارى في العالم، إلى القمص زكريا بطرس.
يعني كيف يعني حتى ولو أساءت إلى نبي الإسلام؟ ما أدري يعني كيف، يعني يدعوها إلى هذا مثلا من باب الإلزام ولا إيه؟ كيف هذا ولا مقرر؟ نعم، أي كيف يعني تقديم، يعني
إهداء، وكتب إهداء،
أيوة يعني إهداء إيه، كيف نهدي إليها وحتى لو ثبت نبينا؟ كيف يعني حتى لو ثبت نبينا؟ ما حكم سب نبينا وما حكم الطعن في نبينا؟ يعني كيف أقول حتى ولو؟
يقول: إلى كل منصف من النصارى في العالم، إلى القمص زكريا بطرس والقائمين على قناة الحياة، إلى كل الراغبين في معرفة النبي الأمي محمد بن عبد الله، أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس دراسة مقارنة.
إيه هذا فيه تمييع، يعني حتى لو هنا يعني يدعوهم، يدعوهم ما يقول هذا، في أحد يدعو من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى رقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم، لكن أقول إلى فلان ولو ثبت، كيف ولو ثبت؟ كيف ولو ثبت؟ لا بد أنه يبين قبح هذا السب فإليك يا من سببت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ونعطيها الهداية التي من كتابنا الهداية التي جاء بها شرع ربنا. ولهذا النبي في مرسلته لهرقل قال هكذا: أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. ثم ذكر كلاما وفيه: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر ذلك. ولهذا كان من توصيات هذا الرجل أن الإنجيل يطبع الطباعة الفاخرة التي تمكن من الرجوع إليه بسهولة.
قال في الصفحة الرابعة والخمسين بعد المئة:
فين احنا جبنا كلمة مقارنة؟ قالها ايه؟ ايه مالها باللي احنا بنذكره الان؟ يعني دراسة مقارنة، انت بتدرس مقارنة تبيح لك انك تقول الى فلانة ولو ثبت؟ يعني ولو ثبت جائز ولا ما هو بجائز؟ خلاص احنا ما لا ما علقنا على مقارنة، اللي ما نعلق عليه خلاص انها
قال في تقسيم هذه الاسماء في كتابي في الصفحة 54 بعد المئة: أما الأسماء التي توافقت مع ضوابط الإحصاء فهي 99 اسما وردت بنصوصها في الكتاب المقدس تضاف لاسم الجلالة الله، وقد رتبناها ترتيبا اجتهاديا رعينا فيه سهولة حفظها وخفة نطقها من جهة البلاغة الأدبية، وهو اجتهاد غير ملزم، فليرتبها من شاء كما يشاء. طالما أنها من الأسماء التي وردت بنصوصها في الكتاب المقدس ثم ذكرها: وهذه الأسماء منها 53 اسما فيها اسم الجلالة الله وردت بنصها في الأسماء الحسنى المطلقة في الإسلام والتي جاء بها رسول الله محمد النبي الأمي، وهي على الترتيب المختار الذي ذكرناه في كتابنا أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة كما يلي، ثم ذكرها.
اللي هي كم عددها كم؟
99
لا لا في هذه
قال 53 اسما.
هذه 53
قال فيها
قال في 53
فيها اسم الجلالة الله.
لا أولها قال أول التقسيم هذا قال إيه أول هذا التقسيم القريب هذا:
أما الأسماء التي توافقت مع ضابط الإحصاء فيها 99 اسما وردت بنصوصها في الكتاب المقدس تضاف لاسم جلالة الله، وقد رتبناها ترتيبا اجتهاديا رعينا فيه سهولة حفظها وخفة نطقها من جهة البلاغة الأدبية. قال ثم قالوا هذه الأسماء منها 53 اسما
منها
فيها اسم الجلالة الله وردت بنصها في الأسماء الحسنى المطلقة في الإسلام.
53 وردت بالنص بعدين.
ثم قال فيها أيضا 27 اسما وردت في الإسلام.
وردت في الإسلام كيف؟
إما مطلقة تغير تصريفها في الكتاب المقدس،
إما مطلقة تغير تصريفها، هذا يختلف مع ضابط إحصائه. كيف إما مطلقة تغير تصريفه وأنت ما ترى اشتقاق تغير تصريفه؟ إذا ما يصح أنت عندك لابد الاسم يجب بحروفه مطلقا
وإما أسماء مضافة ومقيدة وهي مرتبة ترتيبا أبجديا ألف بائيا مشرقيا كما يلي، ثم ذكرها. وفيها أيضا 20 اسما متفقة مع ضوابط الإحصاء التي تقدمت، وهي أسماء لم ترد في الإسلام بنصها.
لم ترد في الإسلام بنصها 20 لم ترد في الإسلام بنصه
قال: ولا يصح تسمية الله بها عند المسلمين، ولكن يصح إطلاقها على الله من باب الأوصاف والأفعال والإخبار.
طب وهذا عندك جائز؟ كيف تكون أسماء وأنت تقول لم ترد في 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 عندنا؟ عندنا يعني معناه عندنا 20 اسما يزيد على ماذا؟ على عدك. قال العشرون القسم الثالث قال:
وفيها أيضا 20 اسما متفقة مع ضوابط الإحصاء التي تقدمت.
طب مع ضوابط الإحصاء يبقى لابد أن تكون أسماء
وهي أسماء لم ترد في الإسلام بنصها ولا يصح تسمية الله بها عند المسلمين.
طب كيف يعني أسماء ما يصح تسميتها تسميتها عند المسلمين وهي متفقة مع الإحصاء، كيف هذا؟
قال: ولكن يصح إطلاقها على الله من باب الأوصاف والأفعال والإخبار.
طب لماذا تعود باب الأخبار والأفعال ما يدخل في الأسماء؟ ما يدخل؟ كيف أنت أدخلتها وصلت بها 99؟
قال: وهي مرتبة ترتيبا أبجديا ألف بائيا مشرقيا.
يبقى هذا اعتبرا باب أخبار، العشرون هذه اعتبرا من باب أخبار. طب لماذا تعد الأخبار؟ لتبلغ العدد 99. واجب لازم نجد في الكتاب هذا 99. طب هذه 20 حذفها لأنها من باب أخبار، والسبعة والعشرين هذه إنما هي تصاريف أسماء لكن صرفت عن هذه إلى ألفاظ أخرى. هذه 27، وهذا ما يصلح عندك أن يكون من الأسماء، لابد الاسم بنص، وهيبقى 53. إذا ليس 99، لماذا تجعله 99 وأنت تقول تتوافق مع ضوابط الإحصاء؟ يعني أسماء حسنة كيف تدخل فيها 20؟ هذا من باب الأوصاف والأخبار، إذا ليست أسماء. ها
ثم ذكر.
تمام، يبقى ضع كده ضبط كل قسم. يبقى الأول ضبطه 53. الأول هو قال هذه تتفق
في 53.
الأول خاص قال وهذه 9.
أما الأسماء التي وافقت مع ضابط الإحصاء فهي 99 أسماء وردت بنصوصها في الكتاب المقدس تضاف لاسم
طيب
جلالة الله.
اللي وافقت ضوابط الإحصاء ها؟
قال تضاف لاسم جلالة الله.
توافقت مع ضوابط الإحصاء.
توافقت مع ضوابط الإحصاء فهي 99 أسماء وردت.
99 توافق مع ضوابط الإحصاء، يبقى لازم أن أجي أنا ضوابط الإحصاء الأسماء الحسنى لابد تكون كلها 99 أسماء حسنى مع ضوابط الإحصاء. ضوابط الإحصاء يعني الضوابط التي بها يكون هذا الاسم من الأسماء الحسنى، يبقى لابد يكون هذه الأقسام كلها مندرجة تحت هذا. ها 53
منها 53 أسما فيها اسم جلالة الله وردت بنصها في الأسماء الحسنى المطلقة في الإسلام.
عندنا توافقنا وإياهم في 53 ده ورد عندنا. أنت تقول بالحصر في 99 تقول بالحصر، وأن الأسماء التي تعرف الله بها لعباده، ما قلت في التوراة في القرآن وكذا، لعباده. طيب يبقى لا يجوز أن نخرج عن هذه باسم واحد. إن خرجنا عن هذا باسم واحد يبقى قولك هذا مردود باطل، قولك هذا مردود باطل. طيب 99 هذه اتفق مع ضابط الإحصاء، لابد أن تكون 99 اسما فيها الضوابط وأسماء الله الحسنى. أنت ذكرت أن 53 اتفقت معنا لفظا. طيب والباقي 53 من 99، طب والباقي هذه؟ الباقي المفترض أن يكون من الأسماء الحسنى حتى تتفق مع الضوابط وبالتالي تزيد عن عددك. لماذا فصلت بينها وبين ما ثبت عندنا؟ لابد اللي ثبت عندنا يتفق نصا مع ما في الإنجيل، لازم، لأنك أنت عندك لو أن أسماء الله زادت اسما يبقى خالفت بذلك العدد والحصر الذي تقول به فيما يتعرف الله به العباد. طيب 27
وفيها أيضا 27 وردت في الإسلام.
وردت في الإسلام، لكن وردت في الإسلام بإيه؟ إنها أسماء مطلقة؟ لا، إنما وردت
قال إما مطلقة تغير تصريفها في الكتاب المقدس.
إما مطلقة تغير تصريفها، ما يصلح عندك، ما يصلح. يعني لما أقول مثلا الرحمن عندنا لما تغير إلى يرحم أو يرحم إما ما يصلح أن تكون إيه اسم. تغير تصرفها، ها
تغير تصرفها في الكتاب المقدس وإما أسماء مضافة
تغير تصرفه. طيب لماذا تدخلها في العد؟ العد أن تأتي بألفاظها مثل 53، يبقى كده حذفنا 27، ليست تدخل في أسماء الله عز وجل 99. ها
وإما أسماء مضافة ومقيدة.
وإما أسماء مضافة ومقيدة، نعم
هذا 27.
دي 27
20.
إما تصريف أو مضافة وغير. ها
العشرون. ولو فيها أيضا 20 اسما متفقة مع ضوابط الإحصاء التي تقدمت وهي أسماء لم ترد في الإسلام بنصها.
نعم لم ترد في الإسلام بنصه،
ولا يصح تسمية الله بها عند المسلمين،
وطبعا ولا تصريف ولا شيء لأن القسم الثاني فيه التصريف والإضافة وغيره، ولا يصح إطلاقها عندنا. ها
ولكن يصح إطلاقها على الله من باب الأوصاف والأفعال والإخبار.
طب لا يصح إطلاقها عندنا كباب أسماء، لكن إخبار ما في إشكال لأن الأخبار ما تتغير، إذا هي ثابتة ما تتغير. إخبار عن الله عز وجل إذا ورد في التوراة فهو يصح إخبار عن الله عز وجل عندنا وكذا، لكن هو يقول لا يصح تسميته إيه تسمية الله عز وجل به عندنا. إذن كمان 20 يبقى بهذا العدد 47 اسم، من ما تدخل في العدد 99 كأسماء الله الحسنى. يبقى ما السر أن يقول 99؟ يعني يريد أن يقول السر ما شاء الله توافقنا في 99. طب 99 لكن ليس هي الأسماء التي توافر فيها الإحصاء الذي تقوله به أسماء. ثم هذا التناقض كيف الضوابط توافر في الضوابط ضوابط الإحصاء ثم هي ليست من الأسماء فضوابط الإحصاء وليس من الأسماء، كيف هذا أصلا؟ فهذا أمر عجيب، فتح بابا لم يفتحه أحد. هل رأيتم واطلعتم على عالم من العلماء أحصى الأسماء الحسنى من الإنجيل؟ النبي ما ترك عمر ليه يحصي هذا من التوراة، ليه ما ترك؟ النبي نهى، وهذا الرجل يفتح هذا الباب. ثم أنك تخاطب كل هؤلاء العالم، طب هتخاطب العالم تقولهم أنت عندكم 99، طب 99 أنت حذفت 47 ليس يتفق معك، إن اعتبرتها من الأسماء يبقى دي 47 اسما زادت عن عددك 99 في الإسلام، يبقى هنا أسماء الله أكثر من 99 وال 99 يبقى أضف كم من 47. أنت بتقول اللي بيتفق فقط 53، وإذا هي أصلا ليست من الأسماء علامة تقول تتفق مع الضوابط، أدي واحدة. الأمر الثاني علامة تخلف على 99. تباتم يا إخوان، تباتم سر التناقض هذا، إيه اللي فصل الرجل هذا؟ أنا ما أدري، يعني هو يريد أن يصل إلى إيه؟ أنت أولا فتحت الإنجيل ليه ولم يسبق أحد؟ الأمر الثاني هذا الخطاب لو تخاطب بها أولئك جميعا، أي خطاب هذا وتقول ولو ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد تقول حج عليا؟ ما تقول ولو ثبت، نبين كفر من سب، ظلم من سب. يقول طيب يعني لكن هذا مثلا من باب التجمل وباب كذا حتى يفتح قلبه، ثم تقول وإن سببتي؟ طيب تبين لها بشرعة ربك كما بين نبي الهرقل، ولا تبين لها بماذا؟ ثم تبين لها بما يلزمك التناقض فيه. فهذا كلام عجيب، هذه الأولى. الأمر الثاني الثالث، لما عددت 99 وهي لا تتفق مع عدك في ضوابطك وأنت صرحت بهذا، قسمتها إلى مجموعات ثلاث، مجموعة واحدة اللي اتفقت معك في عدك وهذه أسماء توقيفية 53 والباقي 27 والعشرين لم يحصل. طبعا هي زادت هنا واحد على اعتبار لفظ الجلال، يبقى هنا هذا من التناقض. كيف تدخلها في عدد؟ طارة تقول في 27 تلتقي بالتصاريف، هي أسماء عندنا لكن موجودة هنا بتصاريفها، طب هذا لا يدخل في العد. والثالث 20 لا يجوز إطلاقها عندنا كأسماء لكن من باب الأخبار والأوصاف، طب من باب الأخبار ليس علاقة، ليس له علاقة بباب الأسماء. كمبيوتر هذا الذي عليه هذا الرجل يعني فتنة. نعم لا بس معناها لا إشكال، ما هي ما هي ألفاظ بس بلغته، ألفاظ لكن بلغته. لا بس هي هتكون موجودة كما هي بألفاظه. أي نعم، لكن في حقيقتها، في حقيقتها الأسماء أسماء ما تترجم إلى معاني الايه أي التراجم. نعم التراجم، لكن نحن نتكلم على الأساس، يعني الأساس الذي نزل به التوراة والإنجيل بغير العربية فيه الأسماء لا شك. التوراة والإنجيل فيها أسماء لله عز وجل، لا شك فيها أسماء لله سبحانه وتعالى، وهذه أسماء بألفاظها، هذه أسماء بألفاظها. ولذا حتى عند الأعاجم يقولون الله، ما يقول جد مثلا إلا إذا كان هيترجم معنى القرآن. نعم أي نعم. لا لكن في 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 الكتاب الذي أنزله الله، الله ولا لا؟ لا يا أخي مش من موجود يا شيخ إبراهيم في ال في ال بعد ترجمة العربية، هذه ترجمة معاني، لكن نقول فيما أنزله الله، الذي أنزله الله، ما في الله، ما في الرحمن، ما في السميع، لا هذه أسماء تنزل من عند الله عز وجل، لأن أسماء الله التي تنزل على أنبيائه وتعبد الأنبياء بها ما تكون بالمعاني، تكون بالألفاظ. تمام، لكن طيب وهذه الألفاظ، هذه الأسماء، هذه أسماء سبحانه. نعم.
في ختام الكتاب شيخنا بيوصي بطبعة نسخة.
أيوة.
يقول في ختام كتابه: نوصي بإصدار طبعة من الكتاب المقدس بترميز ملون يحدد الكلمات الدالة على أسماء الله وأوصافه وأفعاله، سواء ما أثبته لنفسه أو
ليه بأسمائه وأخباره وكذا وأفعاله. نعم.
قال: الدالة على أسماء الله وأوصافه وأفعاله سواء ما أثبته لنفسه أو نفاه على غرار الترميز الذي بيّنه في القرآن الكريم، وذلك ليسهل قراءة النص المقدس، فقد عانينا من الإرهاق الشديد في تتبع أدلة الأسماء.
والله هذا انحراف عجيب، عانينا يعني حتى لا نعاني بعد ذلك، ويقرأه المسلمون ويطلبون الهداة منه، فلا بد من طبعته مع ألوان، مع ترميز، مع كذا، ليسهل هذا الأمر. هذا أمر يعني ما سبق إليه هذا الرجل، ما سبق إليه. وإن أمسكت بهذا الرجل أو بتلامذته قالوا لك يلا هات اسم ما عليه دليل، الأسماء اللي تعدى ما عليها دليل، هذه مسألة أخرى. لكن التقعيد هذا المصيبة. نعم نعم. اي نعم اي نعم. طبع لكن هو منهم يعني، مش من توصية الرضواني، لكن هو منهم يوزعون في المعارض. نعم يعني بجنيه ومعه بلونة بخمسة جنيه تقريبا، بيشتروا البلالين بس. نعم. فالمهم ان هذا الباب يا اخواني، باب الاسماء والصفات، الحمد لله كفنه الشرع وكفنه الصحابة وكفنه القرون الثلاثة المفضلة، وعلينا اذا اردنا دراسة هذا الباب التوقيفي فلا بد ان نرجع فيه الى علمائنا، الى علمائنا. ولهذا الرجل هذا اصلا بيربط حتى الامة بكتب من يعني، هو نفسه في الدورات يفعلها، دورات في كتبه ولا في كتب السلف؟ الدورات اللي فعلها في كتبه ولا في كتب السلف؟ في أحد حضر؟ موجود كتب، موجود كتبه، يضع الكتاب ويدرسه. هذا الذي بيدعو إليه الشيخ صالح الشيخ والعلماء أنهم يدرسوا هذه الدورات. يأتي الواحد إذا أراد يعرف التوحيد ويعرف العقيدة يجي يأخذ له دورة، يدرس دورة عند الرضوان. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هذا نصراني يقول في أحد الصحف، يعني نصراني في أحد الصحف يقول اسم الله الحسنى في عهد الوطرز، ويقول وقد استعنت في هذه الدراسة بدراسة شيخ أزهري، يقال له محمود رضوان. نعم. طيب أكمل.
وشيخنا قال في وصف كتابه: أول دراسة موسوعية حاسوبية في تاريخ الكتاب المقدس.
نعم يعني هنا يا نصارى هذه أول دراسة، خذوها مني كمان. أول كلمة أول دي عنده حرص على جدا، هذا أول مرة في تاريخ البشرية العدة أيضا 99 لم يسبق. يعني حتى ابن حزم لما قال بحاصر 99 قال 99، لكن 99 و 99 هذه أول مرة في تاريخ البشرية، وأول مرة واحد يفسر 100 إلا واحدا بعد جديد يخالف 99 كان هو رضوان أيضا له أوليات الحقيقة هي المسقطات وليست الرافعات. نعم ما
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أختنا تسأل سؤالا آخر فتقول لي جارة مسيحية وذات يوم دفعان الفضول وحب الاستطلاع على ما جاء في الإنجيل فاستعرت الكتاب للتعرف على ما جاء فيه من الخطأ وقرأت الكتاب وعدته إلى صاحبته دون علم أهلي بذلك، ولكن منذ قراءة الإنجيل وإلى الأحد الآن لم أذق معنى الراحة وأتساءل مع نفسي هل قرأت عبارة أخرجتني من إسلامي، وإذا قرأت هل بهذه البساطة أصبحت على دين المسيح، وهل أسئلة كثيرة تراودني منذ قراءة الإنجيل أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي لو تكرمتم. أجاب العلامة ابن باز رحمه الله الجواب ليس عليك حرج في ذلك والحمد لله إسلامك على حاله ولم يتأثر بهذه القراءة، ولكن المشروع للمؤمن أن يستغني بكتاب الله عن التوراة والإنجيل، هذان الكتابان كانا كتابين.
ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله. نعم.
هذان الكتابان كانا كتابين عظيمين منزلين من عند الله عز وجل.
نعم.
ولكن حرفهما اليهود والنصارى وغيروا وبدلوا، فهما الآن لا يؤمنان من التحريف والتبديل. وفيهما من التحريف والتبديل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فينبغي للمؤمن ألا يقرأهما وألا يشتغل بهما.
نعم.
إلا من كان عنده علم وبصيرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعنده علم بما غيره اليهود والنصارى وحرفوه، فيطالع في التوراة وفي الإنجيل للرد عليهم وبيان أباطلهم وضلالاتهم.
نعم هذا فقط، ففعل هذا للرد وبيان الأباطيل، لكن طلب الهداية وطلبا لكذا هذا ما ينبغي. نعم.
فهذا له ذلك عند أهل العلم للحاجة والضرورة إلى الرد عليهم وبيان أباطلهم، أما عامة المسلمين وعامة طلبة العلم فليس لهم حاجة في ذلك، فلا ينبغي لهم الاشتغال بهذين الكتابين ولا مراجعتهما ولا قراءتهما، وأنت بحمد الله ما دمت لم تتأثر بذلك إلى آخر ما ذكر الشيخ.
نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه عن ذلك. نعم. كيف كاد حال لأنه ليس محرفا كله، أحلنا فيما ليس بمحرف، ولهذا النبي لما قال فأتوا بالتوراة في الرجل لأن هذا ليس محرف. نعم.
شيخنا مع وجود أحق في هذه الكتب هل يصح أن يطلق عليها الكتاب المدنس؟
نعم.
هل يصح أن يطلق
عليها الكتاب المدنس؟ ما ينبغي نقول هذا كتاب محرف وخلاص، هذه كتب حرفة، ونفصل بين الإنجيل والتوراة التي أنزلهما الله عز وجل وبين ما حرفت، ونقول بالتفصيل الذي يذكره العلماء، فلا نقول كله محرف ولا نقول كله سالم، بل بعضه محرف وبعضه سالم. نعم.
وهل يصح إطلاق أنني أكفر بهذه الكتب الموجودة الآن؟
أكفر بالتوراة المحرفة وأؤمن بالتوراة التي أنزلها الله. نعم.
أم يفصل أؤمن بالحق الذي فيها وأكفر بالباطل؟
هي نعم هو هذا المعنى، أنا أما ما فيها من حق فأنا أؤمن به، وأما ما فيه من باطل فأنا أكفر. لكن هذا الكتاب ليس هو الذي أنزله الله، ليس هو الذي أنزله الله. نعم.
شوفنا أصدر يعني ورد عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالتوراة وضعها على وسادة، يعني معناها فيها التحريف
على كرسي. أي نعم.
على وسادة وكذا.
أي نعم.
يعني التعظيم لما فيها من الحق وكذا، فهذا يعني يمنع من الإهانة نظر لبعض الحق الموجود. يعني
قد يكون هذا من الصحف التي من النسخ التي لم تحرف، قد يكون هذا، وفي اللفظ أن أبيه هو الذي أمر أم هم وضعوها، هم الذين وضعوها.
روى ابن أبي داود في سننه عن ابن عمر قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها، ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجل.
نعم،
حسنه الألباني.
نعم، فإما أن تحمل على النسخ الصحيحة كون نسخة صحيحة، أو أن هذا على ما فيها من مما لم يحرف، آمنت بك فمما لم يحرف، أو إلى الأصل آمنت بالتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم، المهم أن لابد من التفصيل، المهم أنه لابد من التفصيل في التوراة والإنجيل بين ما حرف وبين ما لم يحرف. لكن سؤال، يعني طريق العلم بالمحرف وغير المحرف ما هو؟ طريق العلم إلى ذلك هو ما جاء في شرعنا مما نبه عليه الشرع، وإلا كيف نعرف، كيف نعرف هذا؟ نعم، ولهذا هذا باب ما يولج ولا يفتح إلا كما قلنا للعلماء الذين درسوا وعرفوا واطلعوا وجمعوا بين العلم بالشريعة وبين هذا، ثم يدرسون يبينون تحريفهم وتناقضهم، فيظهر للناس أنهم ليسوا أتباع دين حق. هذا كله نقوله ولسنا نعتقد أنه لو لم تحرف التوراة والإنجيل لوجب اتباعهم، لكن مع سلامة التوراة والإنجيل، لو افترضنا مع سلامة التوراة والإنجيل، نقول هذه كتب نسخها القرآن، يعني هذا مع التسليم. لكن هذا فقط يبين العلماء أن هذا من التناقض، وأنكم لا تتبعون دين موسى ولا دين عيسى، وده فعلا الدين الذي يتبعه اليهود اليوم والدين الذي يتبعه النصارى اليوم هو الدين المحرف الذي جعله من جعله الأحبار واليهود والرهبان. ولهذا ما نقول يهودية هذه دين موسى، ولا النصرانية هذه دين عيسى، لما هذا من وضعهم هم. إنما موسى نؤمن به بالتوراة، وعيسى نؤمن به بالإنجيل، نؤمن بموسى وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى، نؤمن بعيسى وبالإنجيل الذي أنزله على عيسى. أما هذه التي عندهم هذه ليست دينا لله عز وجل، هذا دينهم وضعه، وإن كان فيهما يكون من دين موسى أو عيسى. وإلا لو هم أتباع لموسى حقا وأتباع لعيسى حقا لأمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي قال نحن أولى بموسى منكم، أولى بموسى منكم. دين موسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد، الشريعة تختلف الأحكام. دين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. وقال سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وقال في سورة الأنعام بعدما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدينهم واحد، الإسلام دين جميع الأنبياء، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، باعتبار ماذا؟ التوحيد، باعتبار الإيمان بالمعاد، هذا دين. أما أحكام هذه تختلف من نبي النبي، بل النبي الواحد قد يحصل نسخ في بعض هذه الأحكام. نعم، المهم يعني احنا أطلنا النفس في هذا، لكن هو مبحث كان لابد أن أتعالى جميع يعني أطرافه من خلال كلام أهل العلم. نعم،
شيخ ابن كثير في إهانة طبعا الإنجيل بعد التحريف.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقد أخبرنا الله عز وجل أن أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وبدلوا كلام الله، غير أن هذا التحريف ليس شاملا لكل كتابهم.
نعم، لأن بكثير نقل كلام شيخ الإسلام الذي قرأنا عليكم،
ولا تزال كتبهم فيها أشياء من الحق، ولهذا لا يجوز إهانتها لأنها لا تزال تشتمل على شيء من كلام الله، ولأنها مشتملة على بعض أسماء الله تعالى وصفاته.
تمام، هذا كلام جيد. يعني هذا كلام جيد، يعني للحق الذي فيها، للحق الذي فيها. نعم نعم، الله أعلم. يعني هذا كلام شيخ الإسلام، لكن الله أعلم، يمكن لعله عند الطلاع في هذا. نعم، يقول يعني ما جاء النبي فيه نسخ صحيح، فالله أعلم. يعني شيخ الإسلام اطلع على هذا، الله أعلم. نعم، لا لا، القرآن لما قال بالتحريف، هذا بالتحريف موجود، يعني حرفوه حرفوه، وجد التحريف وجد التحريف، هذا لا يتناقض، هذا لا يتناقض. نعم نعم، يعني من آمن منهم بأنبيائه. أي نعم، قيل يعني قوم على الحنيفية، على حلف على الحنيفية. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا، هذا فيها شيء محذوف، أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. والذين هادوا هم اليهود، واليهود أجرأ الناس على كتاب الله ورسله.
أجرأ الناس على كل شيء، على كتاب الله وعلى الله. قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم،
يصفون الله عز وجل بالنقص والعيب، ويقتلون الأنبياء بغير حق،
ويحرفون الكلمة. هم أفسد الناس، هم أفسد الناس. نعم،
ويحرفون الكلمة عن مواضعه،
ولذا يكونون أتباع المسيح في آخر الزمان. نعم،
عندما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فهم أجرأ الناس على الله ورسله وكتبه، قاتلهم الله أن يؤفكون.
وقال تعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم،
وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وهم كذبة. لكنهم يشترون به ثمنا قليلا، وهو أن يبقى لهم جاه لدى الملوك، فيكتب للملوك ما يريد ثم يقول هذا من عند الله، فيمشي الملك على ذلك أو تمشي العامة على ذلك، ليبقى لهم الجاه والرئاسة. وهل في هذه الأمة من عمل هذا العمل؟ الجواب: نعم، في هذه الأمة من يحرف نصوص الكتاب والسنة إرضاء للرؤساء والسلاطين.
لكن هذا التحريف من جهة ماذا؟ المعنى، تحريف المعتزلة، تحريف الجهمية، تحريف الأشاعرة، تحريف الماتريدية، هذا تحريف من جهة المعنى. ها،
وهؤلاء يسمون علماء الدولة والسلاطين، لأن العلماء فيما نرى ثلاثة أقسام: الأول عالم دولة، وهو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة فيلوي أعناق النصوص إلى ما تريد. الثاني عالم أمة، وهو الذي ينظر إلى ما يصلح للناس ويروق لهم فيحرف النصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس، وهذا كثير.
يعني هذا الوصف قد يطلق أحيانا، يريد به مطلقه المدح، يقول هذا عالم أمة، وقد يريد به معنى صحيحا، يعني عالم أمة باعتبار ماذا؟ أن الأمة ترجع إليه. لكن الشيخ هنا لما ذكر عالم الملة، هنا بقى هنميز عن عالم الأمة. إذا ذكر التقسيم ثلاثيا فنقول إذن عالم الملة هو العالم الذي ينطق بما جاءت به الملة، فيكون عالم الأمة قسيم لعالم الدولة. هذا عالم يضع للدولة، للحاكم ما يريد ولو خالف النصوص، وهذا عالم يضع للناس ما تريد ولو خالف النصوص، ويبقى العالم الذي ينطق بما جاءت به الشريعة هو عالم الملة. إنما لما لم نقسم ونقول مثلا فلان هذا عالم أمة، يعني أن الأمة ترجع إليه وأنه له الإمامة في الأمة، هذا ما في مشكلة. إنما حينما نقسم تقسيم الثلاثي، هنا يتميز عالم الملة عن عالم الإيه؟ الأمة. فتقسيم الشيخ تقسيم بإسهاب واسع، تقسيم واسع. ولهذا أنت تدعو الله أن يجعلك الله عز وجل من علماء الأمة أو عالم أمة، يعني يرجع لك الناس وليس على المعنى. فهذا أمر اصطلاحي، فنقول تقسيم الشيخ هذا أمر اصطلاحي وهو صحيح ومن أطلق عالم أمة دون هذه التقسيمات، قال فلان من علماء الأمة أو عالم أمة أو كذا، هذا أيضا لا بأس به إذا أراد بمدحة لا بأس به. إلا أن يفهم الناس فهما واحدا، وهو أنه إذا ذكر عالم الأمة فهو العالم الذي ينظر ما تريده الأمة، هذا لا يجوز الإطلاق. لكن الناس عندهم أن هذا عالم أمة وكذا، أو هذا عالم الأمة، عالم الأمة معنى عندهم إيه؟ العالم الذي تقتدي الأمة به وترجع إليه.
الثالث عالم ملة، وهو الذي يقول بالملة وينتصر لها، وهذا الأخير هو العالم الرباني.
جعلنا الله وإياكم منه. هذا نعمة من أعظم الأوصاف بعد النبوة، فالعلماء ورثة الأنبياء.
فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، من أي الأصناف الثلاثة؟ الجواب أن هذا عالم دولة وعالم الأمة أيضا، لأنهم ينظرون إلى ما يصلح للناس فيحرفون الكلمة عن مواضعه من أجلهم. قوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، توعدهم الله تعالى على هذا الفعل وعلى نتائج هذا الفعل، على الفعل في قوله فويل لهم مما كتبت أيديهم، وعلى نتائجه في قوله وويل لهم مما يكسبون، لأن هذا الذي كتبت أيديهم سيكون له نتائج سيئة، سينصرف الناس عن الدين ويأخذون بما كتب هؤلاء. والشاهد من هذا قوله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا يدل على أن الكتب السابقة قد حصل فيها ما حصل. وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس،
يعني حصل ما حصل فيها من التحريف.
وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، هذا أيضا فيه بيان كتم علمائهم لما نزلت به التوراة، مما يدل على أن التوراة ليست محفوظة. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه
ليست محفوظة، وإن فيهم يعودوا إلى الألفاظ، يعودوا إلى الألفاظ، ليست محفوظة من جهة الألفاظ وليست المعاني فقط. وإلى المعاني فيحرف من يحرف فيه، والله ما منع وشاء ألا يحرف أحد، حتى القرآن وجميع الفرق 72 كلها حرفت في المعاني. يعني أن النبي مخير أن يحكم فيهم أو لا يحكم، فإن تحاكموا لي وجب أن يحكم فيهم بما أنزل الله.
قال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، هذه الآية نتكلم عليها لفظا ثم معنى. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، هنا يحسن الوقف ثم تبتدئ فتقول وما هو من الكتاب، لأن قوله وما هو من الكتاب رد لقوله لتحسبوه من الكتاب، ويقولون هو من عند الله قف هنا أيضا ثم ابتدئ وقل وما هو من عند الله. أما معنى الآية وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب،
يعني يكون هناك فصل بين ما أحدثوه والرد عليه، يعني هذا أكمل. يقصد الشيخ يعني الوقف والإفداء الواجب؟ لا، إن هذا الأكمل في المعنى، لتفصل بين ما فعلوه من المخالفة والرد عليه.
أما معنى الآية وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب، واللي نوعان، لي معنوي وهو التحريف المعنوي، لي لفظي وهو التحريف اللفظي. وجعل بعض العلماء من اللي اللفظي أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية، يعني تقرأ الأحاديث وكأنما تقرأ القرآن، لأنك إذا قرأت الحديث بنغمة قراءة القرآن أوهم السامع أنه قرآن، فيدخل ضمن قوله يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب.
يقول جعل بعض العلم من اللي اللفظي أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية، يعني تقرأ الحديث وكأنما تقرأ القرآن، طيب انتم بتسمعوا هذا يا اخوان عند المشيخ ولا؟ طيب كيف هذا نوجه هذا الكلام؟ يعني كيف نوجه هذا الكلام؟ هل الشيخ يعني غير موافق على هذا لما بيقول وقال وجعل بعض العلماء من الليل لفظي أن تتلو النصوص الغير قرآنية بتلاوة النصوص القرآنية؟ نعم. طيب ما هو ماشي لما يوهم. طيب ما هو بس هذا فعل بين يدي المشايخ. شيخ الفوزان يفعل بين يدي هذا شيخ ابن باز مشايخ يمكن جل المشايخ. ها
شيخنا هؤلاء
باب حكاية يعني الشيخ ذكر عن بعضه ولعن هذا أنه يؤيده يعني، لكن ما الدليل أنه لا يؤيده؟ لكن الذي يظهر لي في استدراك أو من تخطئة بعض العلماء هذا هو ماذا؟ هو أن تقرأ القراءة العادية. أنا أقرأ الآن، هو أقرأ أنا الآن أقرأ العادية، أقول أما معنى الآية مثلا كذا، وأقول جعل بعض العلماء، ثم إن أتيت إلى الحديث أقول إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وأفعلها في الآيات. يبقى الآيات والأحاديث أجعلها على هذا الوفق، هنا تلتبس الآيات بالأحاديث. أما من جعل قراءتها كلها على هذا الأمر فلا يحصل الالتباس. قل مثلا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كتاب الجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب، ها ما ده لا إشكال فيه، وهذا الذي يقرأ بين يدي المشايخ، هذا الذي يقرأ بين يدي المشايخ. فالقراءة كلها يقرأ على هذا النسق فلا التباس، إنما الإشكالية أنك تقرأ القراءة دي ثم تأتي إلى الآيات فتتلوها بهذه التلاوة ثم الأحاديث تجعلها مثلها، هنا يحصل ماذا؟ هنا يحصل الالتباس. نعم، أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية، يعني تقرأ الأحاديث وكأنما تقرأ القرآن، لأنك إذا قرأت الحديث بنغمة قراءة القرآن أوهم السمع أنه إيه؟ أنه قرآن فيدخل في هذا. يبقى هذه الصورة المنيعة. إنما من جعل قراءة كلها على نسق واحد هذا لا إشكال فيه. نعم اللي هو أي ممكن، بس هذا للحاجة يعني، هذا للحاجة. نعم.
قال ويقولون عن الله الكذب يعني أنه أنزل هذا والله لم ينزله وهم يعلمون أنهم كاذبون.
نعم.
شيخنا سؤال ورد من السعودية من أخي عبد الغني يقول هل يجوز الاحتجاج على أهل الكتاب من كتبهم؟ كأن نقول لظالم منهم مثلا يا فلان اعفو عن فلان فإن في الإنجيل إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الأيسر.
بس احنا ما عندنا أدر له الأيسر، يبقى احنا نحتاج بما يخالف. يعني هل عندنا حكم يا اخ عبد الغني لو انه الان واحد بيستفتيك، واحد ضربنا على الايمن اعطيه الخد الايسر، هل هذا يصح عندنا؟ الجواب اولا ما يجوز ضرب الخد عندنا، ثانيا الله اعلم بسهوله هذا عنده ينقلون، لكن الله اعلم بسهوله هذا عن يقول هذا عن ايسر، الله اعلم، لان ضرب الخد منهى عنه وكانت العلة تكريم هذا الوجه، وما أظن أن هذا يكرم في شريعة دون شريعة. الأمر الثالث أنك مأمور بدفع الصائل، مأمور أنت بدفع الصائل، أعطيه طردنا على خد أعطيه الثاني لا أمنعه، لكن أن أعتدي عليه أو أعفو هذا اللي في شريعتنا أنا مخير، أن أرد بمثله هذا لي، أو أن أعفو هذا لي، إنما نترك لا يجوز، أنا أترك هذا ما يجوز، يضربني على خدي الأيمن أعطيه الأيسر هذا ما يجوز. إذن أنا ما أحتج، ده لو ثبت هذا عنده ما أحتج بما أتت الشريعة بخلافه ما يجوز. لكن نعود إلى الأصل، أصل السؤال بغض النظر عن التمثيل، ألا وهو هل ممكن أحتج عليه بما عنده مما أعلم أنه حق ممكن أحتج عليه بهذا؟ هذا ما في بأس، هذا الاحتجاج من باب الإلزام، كما أنك تحتج على أهل البدع وكذا وكذا بما يقرون به من حق فتجئ في الحجب عليهم لتلزمهم بمقتضى هذا الحق. فباب الاحتجاج شيء، وباب ماذا كما قلنا طلب الهداية من هذه الكتب، بمعنى أفتحها وأطلب الهداية وأقرأ فيها. إذا كان كتب أهل البدع عندنا ما يجوز القراءة، كيف الكتب التي حرف فيها ما حرف ونسب إلى الله عز وجل ما لم يقل؟ يبقى الاحتجاج يصح، لكن واحد بما ثبت أنه فعلا من كتبه، اثنان بما ثبت حكمه في شريعته وأنها لا تخالف أو سكتت، لكن ما خالفته الشريعة فلا. ما
قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن هذا. وهذه الآية رد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، وزعموا أن المسيح أتاهم بذلك، فقال الله تعالى: ما كان لبشر. وإذا جاء في القرآن ما كان،
نعم، حتى برضو من المسائل التي تتعلق بالبحث هذا مهمة، مسألة مناظرة المسلمين أو بعض المسلمين النصارى على الملأ في مجمعات وفي كذا، تسأل يسأل الناس، وهذا هذه أيضا مما يعني أذكرها الآن بحيث يكون البحث أيضا تام. نقول المناظرات العامة هذه ما تجوز، سواء مع غير المسلمين أو مع المسلمين أهل بدعة، تعال أناظرك هذه لا تجوز، وما حصلت هذه، هذه المناظرات العامة تعال أناظرك هذه أمام الناس، لا. ليه يا أخوان؟ لأن هؤلاء قد يردون عليك اشتباها ما تستطيع أن تجيب عنه، والناس الآن يقولون هيه 1-0 2-0 1-1 كأنما هي مباراة، وقد تؤتى فتخسر نقطة، فيقول الناس إذا دينك هذا ليس صحيحا، ودين النصرانية هذا صحيح واليهودية صحيح. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا ليس من سبيل السلف، وما معنى قول الله عز وجل: ولا تجدلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، في دعوتهم في رد شبهاتهم، الدعوة ما في إشكال، جدال بالتي هي أحسن، وهذا ليس من الذي هو أحسن. الأمر الثالث، ناهيك عما يحصل فيها بقى من اختلاط وسفور وكذا واعتداءات وغير ذلك، هذا كله ما يجوز، هذا كله ما يجوز. فأنت تريد أن تخدم الإسلام فأدعو إلى الإسلام على بصيرة، بيّن بطلان هذا كما صنف شيخ الإسلام. وفي أحد يعني نفع مثل ما نفع علماء المسلمين الأمة في هذا الباب؟ نفعوا فهذا الباب، لكن بالتصنيفات. ابن القيم يصنف أحكام أهل الذمة، الحمد لله بقي، ذهبت المناظرات وبقيت العلوم والحمد لله. شيخ الإسلام الجواب الصحيح، العلماء صنفوا، صنف يا أخي، لكن الناس تستعجل الثمرة. والدين ما ينصر إلا بمنهج السلف وطريق السلف، واصبر على هذا، لأن الذي لا يستجيب لكتاب لن يستجيب بمناظرة، حتى ولو افترضنا أن فيها بعض المحاسن وأن بعض الناس يعلن الإسلام، حتى ولو افترض، نحن لا نقول بشيء من ولا نترخص بشيء من السبل غير الشرعية لنصل إلى أمور شرعية، ولأن هؤلاء الذين اهتدوا بهذا سيهتدون أيضا، والحمد لله إذا وصلتهم كتب المسلمين ورسائل المسلمين بدلا من هذا وزع عليهم الكتب. أما دعوة الناس العامة هذا لا تعرف السلف أبدا، ولا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تلقى قوما من هؤلاء لو أرادوا استفسار منك وسؤالك وكذا وكذا، النبي لقي هؤلاء وجلس معهم وعرض عليهم الإسلام وراسلهم صلى الله عليه وسلم، ومقتضي المناظرات كان موجود ولم يفعله السلف، مزارات ما تكون أبدا، إلا شيء كان السلطان قد استدعاك إياه، السلطان قد استدعاك إياه، أو أنت تتكلم قام واحد يستفسر منك، فهذا من باب رد أسئلة ورد شبهة لا من باب مناظرة، لما تقول تعالى وقابلك في المكان الفلاني واجتمع الناس سواء هذا مع هؤلاء أو مع من أو مع أهل البدع، هذا ليس من سبيل المؤمنين. وكما مر معنا كثيرا نهي السلف عن هذا، منهم الذكائي رحمة الله عليه وابن بطة، العلماء ينهون عن هذا ونقلوا مذهب السلف. وأنا مذهب السلف دعوهم يموتون، لا ترفعوا شأنهم وذكرهم بهذه المناظرات. نعم ماذا؟ نعم، هذا من جملة الآيات التي كانت بوحي لإبطال ما هم عليه أمام الملأ. نعم، ولذا كانت هي خاصة بالسحر القائس العصي، كان هذه خاصة بالقائسي، ما كانت مناظرة من ربك وما دينك وما نبيك التي حصلت مع السحرة، إنما كانت هي لفصل واحد. وإلا فإخبار موسى لفرعون والذي جرى بين موسى وفرعون جرى ليس في الساحة. قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم مؤمنين. قال من حولها تستمعون؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. وهكذا، ودعوة موسى معروفة لفرعون في هذا، إنما كانت هذه مسألة بيان سحر وإبطال سحر هؤلاء، فكانت هذه لإبطال السحر، فكان هذا الجمع العام لإبطال السحر، وهذا بوحي من الله عز وجل، ولهذا كانت هذه من أجل هذا فقط. من الذي له الغلبة في السحر هذا بزعمه؟ وإلا موسى ما عنده سحر والحمد لله. نعم،
قال الشيخ المهم أن ما كان وما،
ولهذا الله قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول لي لعله يتذكر أو يخشى، وقال فأتيه فقول له، فإذا فأتياه فقول له، ما قال تعالى لننظرك على ملأ، إنما هذا الذي حصل على الملأ كان متعلقا بإبطال هذا السحر. نعم، ولهذا كان آخر شيء قال أولا وجدتك شيء مبين، قال فأتي بهم كتب الصادقين، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين. هذه آية تدل على صدق موسى، والله عز وجل أرسل أبياء وأرسل معهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. فالاجتماع النبي ليريهم انشقاق القمر كان هذا نسميه مناظرة؟ لا، ليريهم آية، وهذا كان اجتماع أيضا ليريهم آية. هذه آية عظيمة لإبطال السحر. نعم،
اللالكائي شيخنا المناظرات.
نعم،
قال الإمام اللالكائي ورحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة.
شوف كذا مناظرة نصر له عن ملأ. نعم،
قال فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم.
طبعا هتأتي بعض من شيخ لك يجوز المناظرة والجذاب التي أحسن عن مناظرهم، يعني هو يقصد ماذا؟ يقصد المباحثة معهم بهذا، هذا الجدال التي بالتي أحسن، وليس المناظرة اللي احنا بنحددها نقول تدعو الناس في مجمع عام لتناظرهم في هذا، هذا ليس من هدي السلف. إنما تناقش هؤلاء فيما بينك وبينهم، من جاء يطلب الهدى، من جاء يطلب الهدى فنعم، نعم لا بأس.
قال فما جنى على المسلمين جناية
أعظم، أو أورد عليك باطلا وأنت تتحدث فترد على باطله، نعم لا بأس.
قال فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا.
الحمد لله، ولا يتبعهم أحد. تعرفون أن المناظرة دي الناس كما قلت لكم تتبع صاحب الصوت المرتفع صاحب الحجة، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، ممكن نصران هذا يكون ألحن بحجته من المسلم، وهل المسلم الذي سيناظر هذا أحاط بكل شيء علما؟ ما أحاط. فإذا وقفت ولم تكلم لأنه ما عندك علم، الناس تقول ما شاء الله ما شاء الله، هذا الرجل قال لا أدري، ما شاء الله يترجمون لك بلا أدري؟ لا، هيقولون وهيؤتى الإسلام من قبلك. نعم،
ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك المسلمين دليلا حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج فصاروا أقرانا وأخبانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا وفي الهجرة في الله أعوانا يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا وأن يمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. انتهى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لا يمكن هذا. وهذه الآية رد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة وزعموا أن المسيح أتاهم بذلك. فقال الله تعالى ما كان لبشر, وإذا جاء في القرآن ما كان فهو نفي إما لانتفائه شرعا وإما لانتفائه كونا وإما لانتفائه شرعا وكونا. المهم أن ما كان وما ينبغي
ما كان ينبغي
وما أشبه ذلك من التعبيرات في القرآن تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع. فيمتنع غاية الامتناع أن يؤتي الله بشرا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول
ما كان مثلا الانتفاء الشرعي أو الكون أو لهما معا. نعم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. نعم.
فيمتنع غاية الامتناع أن يؤتي الله بشرا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لا يمكن أبدا. بل إن الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أبعد الناس عن أن يقول ذلك وأشد الناس.
إذن هذا في عصمة الأنبياء من ماذا؟ من الشرك عملا ودعوة. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله أبدا. وبهذا تبطل ماذا؟ دعوة النصارى, لأن الله عز وجل من أنا عيسى ابن الله أو هو ثلاث. ولهذا قال تعالى وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. وقال إنه من يشرك بالله فقد قال لقد كفر دين قال إن الله المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم هذا الذي قاله عيسى ابن مريم. نعم.
بل إن الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أبعد الناس عن أن يقول ذلك وأشد الناس قولا في النهي عن الغلو. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلى فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فالرسل عليهم الصلاة والسلام ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد وتحقيق التوحيد وإكمال التوحيد, وهم أبعد الناس عن أن يقول أحدهم كونوا عبادا لي من دون الله. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن من
كيف هم الذين جاءوا أول ما جاءوا به هو النهي عن الشرك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فل يدعون الخلق إلى عبادتهم هذا محال. نعم.
ويؤخذ من هذه الآية
ولا هذا الشرك ليس من دين نبي من الأنبياء أبدا ولا عليه نبي من الأنبياء فالشرك خارج عن دين الأنبياء. نعم.
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن من ورث الأنبياء لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وهم العلماء, فلا يمكن للعالم أن يلزم الناس بقوله, لأنه لو ألزم الناس بقوله فكأنما قال كونوا عبادا لي من دون الله. وبهذا نعرف الرد على أولئك المشايخ كبير العمائم الذين يغرون شعوبهم ويستخدمونهم تماما. حتى بلغني من المشايخ من يقول أنا شيخ أنا معصوم أنا يحل لي أن أتزوج 1000 امرأة وفعلا يتزوجونها. وبعض المشايخ
ويضحك على الناس وناس عادي. أما ذكر لكم علي جمعة القصة الولي والعارف بالله دخل مع المرأة والناس لما انفضوا بقي واحد يسخن له الماء فالناس يقتنعون بهم وما يقولون ويظنون أنهم إنما يتكلمون بحق، وهم في أنفسهم هؤلاء الطرقية والصوفية أصلا يقولون ما ينبغي الإنكار، لأن لكل شيخ طريق، طريقتك هذه عندك ممنوع لكن عندنا غير ممنوع، ولهذا ما يكون فيه إنكار، ما يكون فيه إنكار، لكل شيخ طريق. ويقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. نعم.
وبعض المشايخ في جهة ما يقولون لي إن عندهم 50 امرأة تزوج لا تسريا لأنه معصوم.
نعم عندهم
تزوجا،
تزوجا لا تسريا لأنه معصوم، فيتزوج 50 امرأة، مع أن الله عز وجل قال ماذا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا الربع. أما النبي هو الذي اختص بالزيادة على الأربع يجمع بينهن. نعم.
قال أو لأنه قد وصل إلى الغاية، ولهذا يقولون إن عبادة الأنبياء وسيلة فلم يصلوا للغاية وعبادتهم عبادة العوام.
نعم، ده عبادة الأنبياء عبادة العوام ولم يصلوا للغاية، إنما الخواص.
أما الخواص فعبادتهم خاصة لا يحتاجون إلى أمر ولا نهي، يقولون لأنهم وصلوا للغاية.
وبهذا قالوا ترفع التكاليف إذا وصلوا للغاية، وهي فعلا هي غاية الكفر العظمى، ولهذا اعتقدوا برفع التكاليف. هم وصلوا إلى غاية، لكن الغاية التي أعظم الكفر. نعم.
ورأيت لو سافرت إلى مكة فالعصا معك والجمل معك، وإذا وصلت إلى مكة وضعت العصا وسيبت الجمل، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فهم يقولون العبادات وسائل، إذ الوصول للغاية والحقيقة، إذا وصل الإنسان للحقيقة والغاية فلا أمر ولا نهي، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا هو الكفر بعينه.
نعم، بل أعظم الكفر.
المهم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا للناس كونوا عبادا لنا، ولا يمكن للناس أن يقولوا قولنا هو المعصوم وقول غيرنا هو الخطأ، بل يعترفون بالخطأ والصواب، ولكنهم يرون أنهم يجب عليهم الأخذ بالصواب وإن خالف الناس، إلا إذا خالف إجماعا من الأمة، فما خالف إجماع الأمة فهو ضلال. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، الشاهد قوله تخفون من الكتاب، والمراد برسول الله هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى قوله لقد
إذا من الكتاب ما أخفوا كتبوا. نعم.
إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا مما أخفوه، إذا أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد، مع أن المسيح وجميع الرسل
إذ أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد،
مع أن المسيح وجميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد، ولهذا يسأله الله يوم القيامة.
يبقى كلهم.
مع أن المسيح وجميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد، ولهذا يسأله الله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا الحق لله وحده، وليس لي أن أقول ذلك، إن كنت قلته فقد علمته، وهذا تأكيد لنهيه، لأن الله تعالى لم يعلم أنه قاله، فيكون ذلك من باب التأكيد للنفي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الشاهد من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي عند أهل الكتاب كلها دخلها التحريف والتبديل والتغيير.
نعم، هذا الخلاصة، كلها دخل التحريف والتبديل والتغيير على التفصيل الذي ذكرنا. أما القرآن فهو الكتاب المحفوظ من هذا، ولله الحمد والمن. نعم.
شيخنا، هل يقال هذا في بقية الكتب كالزبور والصحف؟
نعم.
هل يقال هذا أن هذا تعريف في بقية الكتب؟
الله أعلم، لكن الاعتقاد العام أن الله ما ضمن حفظ كتاب إلا هذا، لكن أقول هل في الزبور مثلا وقع تحريف؟ الله أعلم، ما عندنا بيان بهذا، لكن كقاعدة عامة الله عز وجل ما ضمن حفظ كتاب إلا القرآن. نعم. نعم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد استدل به بعضهم على أنهم لم يسقطوا شيئا من ألفاظها يعني التوراة، والاستدلال به لذلك غير واضح لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة، فلا يدل على التعميم. وكذا من استدل به على أن التوراة التي أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة
اللي هي الحديث الذي تقاطع عند أبي داود. نعم أعد الكلام من أولي.
قال ابن حجر استدل به
ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد استدل به بعضهم على أنهم لم يسقطوا شيئا من ألفاظها يعني التوراة، والاستدلال به لذلك غير واضح لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة، فلا يدل على التعميم. وكذا من استدل به على
تقول واقعة خاصة فلا يدل على التعميم. نعم
فلا يدل على التعميم. وكذا من استدل به على أن التوراة التي أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل، لأنه يعني يتركه
نعم
لأنه يتركه هذا الاحتمال بعينه، ولا يرده قوله آمنت بك وبمن أنزلك، لأن المراد أصل التوراة.
تمام، فيكون المراد من قول النبي آمنت بك يعني بأصل التوراة كما أوردناه احتمالا، نقول أن هذا قد يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إيه؟ أنه آمن بأصل التوراة، لكن يبقى ماذا؟ أنه قد جعلها على الوسادة أو كذا، فيقال هذه واقعة عين، أو يقال بأن هذا لماذا؟ لما فيها من حق. المهم أن هذا لا يتنافى مع كونها قد قمها. وقد يكون والله أعلم إن كما قال شيخ الإسلام أن بعض النسخ قد يكون صحيح، فالله أعلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل فصل: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال رحمه الله تعالى في الشرح: نؤمن بذلك أن الله تعالى لم يترك الخلق سدى، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالثواب لمن أطاع ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذه الآية فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان له الحجة سواء بعث لهم الرسل أم لم يبعثوا، لكن بعث الرسل يقطع الحجة.
نعم أنا مجبر على عملي، يعني ليس هناك عمل ينسب إلي، طب على ما أجاز وأحاسب؟ ولهذا لو قلنا بالجبري وأن العبد مجبر على عملي لكذا له حجة عند الله، لما تعذبني يا رب وأنت جبرتني؟ ما الاختيار؟ ولهذا المكره يا أخوان الله عفى عنه ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره هذا الله عفى عز وجل عنه ولا يؤخذه، لماذا؟ لأنه سلب الاختيار. فإذا كان المكره ولو نطق بالكفر لا يعاقب على ذلك لأن سلب الاختيار، فما بالنا بمن سلب الاختيار في جميع أفعاله. ولهذا القول بالجبر إبطال للشريعة كلها وجميع الأحكام الجزائية وغيرها. نعم.
قال: لكن بعث الرسل يقطع الحجة. وفيها أيضا رد على من قالوا إنه لا عذر بالجهل، لأن الله تعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله حجة لأنهم كانوا جاهلين.
أي نعم، أن الإنسان فالصواب الذي لا شك فيه والذي يدل على الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، هذا الصواب الذي لا شك فيه. وهل هناك فرق بين مسألة ومسألة؟ أبدا. بين مسألة ظاهرة ومسألة خفية؟ أبدا. هذا نعم بعد البيان وإقامة الحج. فإن إعذار الإنسان في مسألة خفية قد يختلف عن إعذار الإنسان في مسألة ظاهرة، كما قال عمر: لا عذر لأحد في ضلالة ركب يحسبه هدى أو هدى ترك يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. لكن لازم بينت الأمور، ولهذا البعض أخذ النص هذا الوارد عند البربهاري في عدم العذر بالجهل، لا عذر لأحد. طيب أكمل: فقد بينت الأمور، إذا بانت الأمور هنا تنقطع المعذرة. فالشيخ يقول: فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل على الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، فإن كان ينتسب الإسلام فيما فعله فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر يبقى في الكفر. فيأتي من يقول فرق بين الكفر والشرك، كيف؟ الكفر والشرك واحد، وإن قلت الشرك لظهوره أتيناك بكفر ظاهر أيضا، فالكفر فيه الظاهر والشرك فيه الظاهر. وإن كان لا ينتسب، يقول الشيخ، وإن كان ينتسب الإسلام فهو كافر، لكنه إن كان كافر على اعتبار حكم الظاهر، لكنه إن كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح بأنه امتحن يوم القيامة بما شاء الله، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا مقطع عظيم جدا. ولهذا الشيخ في كشف الشبهات، طب كيف نجمع بين كلام الشيخ هنا وكلام في كشف الشبهات؟ من أين المسألة خلافية؟ اختلف أهل العلم، والشيخ هنا يقول هتكلم في الكشف، والشيخ هنا يقول فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، وهذا الذي نعتقد الحقيقة. وإحنا ذكرنا لكم هذا كثيرا جدا في مسألة عذر الجهل، نحن نعتقد أن هذا لا شك فيه، وأن ما ذكر عن العلماء إنما هو في مناط تحقق الجهل، هل الحجة قامت ولا ما قامت، لا في أن شيئا في الدين لا يحتاج إلى إقامة حجة مطلقا. لأنه حتى الذي يقول ما في مسألة الشرك يحكم عن إنسان بها مباشرة ما تحتاج إقامة حجة، قصد ما تحتاج إقامة حجة خاصة لإيه؟ لأن الحجة العامة قامت للظهور. طب ده معناه أن حج، معناه أن الرجل هذا عنده بيان ظاهر فما يحتاج إلى إقامة حجة خاصة. هل تثبت أنت أن عنده بيان الظاهر هذا؟ ومن هنا قالوا يخرج من هذا من نشأ ببادية بعيدة وإلى آخره. طيب ما هذا أيضا عذر بالجهل، لأنه جاهل. ولهذا بعضهم أيضا لا يرى حتى هذا الصنف، لا يرى الصنف هذا أنه يعذر، فهذا تخبط الحقيقة، هذا تخبط. أو أحد مثلا يقول والله مثلا الحجة مقامة باعتبار عام، الدعاء بيدعون والإذاعات والناس تقول وجود القرآن. نقول إذا اعتبرتم هذا سبيلا عظيما لإقامة الحجة وأن الحجة قد بلغت الناس، نقول طب ماذا لو قلبنا هذه المسألة فنجعل نجعل هذه المسألة بعينها تؤكد أن لابد من إقامة الحجة خاص. لماذا؟ لأن الإذاعات تبث الشرك أكثر من التوحيد، لأن بث الشرك والإلحاد والشبهات أعظم عندهم من بث السنة. أو الإذاعات تقول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب الذبح لغير الله، باب أبدا، إنما خذ عندك الإذاعات تبث إيه؟ الوهابية، محمد بن عبد الوهاب التكفير الوهاب الذي كفر المسلمين، خذ الإذاعات تبث إيه؟ ابن تيمية الذي يكفر المسلمين، خذ الإذاعات تبث إيه؟ كرامات الأولياء، فضائل آل البيت، الرد على هذا الذي تبث الإذاعات، صعبت ولا سهلت؟ وهذه أمور نسبية. ولو افترضنا أن إذاعات تبث السن لكن أنا ما وصلت تلك الإذاعات، يبقى هذا يحتاج إلى إقامة حجة خاصة، لكن هذا خاص بمن ثبت إسلامه بيقين. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين. طيب ومن ثبت كفره باليقين فلا يزول عنه أيضا إلا بيقين، وهذا اليقين أن ينطق بالشهادتين. ولهذا لو واحد على الكفر ومات على الكفر وما كان أحد عنده، ما يدري يمكن تاب الرجل هذا، لكن ما أحد يدري، هذا نعامله معاملة الكفار ولا نعامله معاملة المسلمين ونقول لعله تاب معاملة الكفار؟ لماذا؟ لأننا نعامل هؤلاء بالظاهر لنا، والظاهر لنا هو أنه كافر. ولهذا لا نجزم بأنه مات على الكفر أم لا، لكننا نجزم أنه كان على الكفر، وبالتالي نجري الأحكام. إنما لو واحد قال لك يعني أنت تجزم أنه مات على الكفر، أو الله أعلم. ومن هنا جاء مسألة إيه؟ عدم تعيين المعين بأن هذا في النار، لأن احتمال أن يكون قد مات على الإسلام. نعم.
كلام شيخنا في كشف الشبهات.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كشف الشبهات: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين.
صح، يعني اتفقوا لكن تطبيق الحكم على شخص معين هل وصلت ولا ما وصلت الحج. نعم.
أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع.
تمام.
ولذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين.
وعليه يكون بقى كلام الشيخ هناك ليس نقد هنا بمسألة إيه بقى الأخيرة، قال أو أن الجميع،
قال والجميع أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع.
يبقى الذين أطلقوا من العلماء بأن مسائل الشرك ما لا يعذر فيها بالجهل، لأن الجهل عندهم غير متوفر مناطه، متحقق مناطه، غير يرون أن الانتشار كاف، وهذا طبعا كلام الحقيقة خطأ، لأن هذا أمر نسبي، وهذا قد يصله الآخر قد لا يصله، ولهذا نقول بأن القول بالعذر كما قال الشيخون فهو الصواب الذي لا شك فيه. نعم. نعم.
وشيخنا قال في بعد ما سكر كلام العلماء قال في ختام المبحث: والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك للأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم.
نعم، مذكر هو طال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالصواب
له نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم؟ أجاب رحمه الله: وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى عموم النصوص، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل.
نعم، كلام واضح، كلام الشيخ واضح. نعم، هذا بخصوص ولا يستطيع أحد
أن يقول إن الإنسان لا يعذر بالجهل.
نعم.
ولا يستطيع الإنسان أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل.
ولهذا أتوا هم بالعمومات، الأحكام في الأنواع لا الأعيان، فيأتون بالعمومات. ذلك من قوم يفقهون لا يعقلون لا يعلمون، العمومات، لكن يستطيع أن يأتي بالدليل الخاص ما في، أو يأتي بعبارة لعالم، كلام عالم، وكلام العالم مستدل له ولا يستدل به. والعمومات التي تبين هذا شرك وأن هذا كذا، هذا لا شك فيها، لكن الكلام في المعين وليس في العمومات. ولهذا استدلال هؤلاء يرجع إلى أمرين في الغالب الأعام: الأمر الأول العمومات، ما جاء في النوعي لا في المعين، ما جاء فينا أن من فعل كذا، أن من نذر، أن من دعا، أن من كذا فهو مشرك، وهذا الشرك الذي لا خلاف فيه، ومن لم يحكم ومن لم يكفر فإنه يكون كافرا. طيب، الأمر الثاني الاستدلال بكلام البعض، وينضاف ذلك الأمر الثالث، وهو عدم فهم كلام بعض العلماء فيظن أنه يقول بعدم إعذار وهو يعذر، مثل ابن عبد الوهاب فقد وقع خلط في فهم كلامه، وابن تيمية رحمهم الله، مثل مثلا الموضع الذي هو مشهور عندهم لابن عبد الوهاب، وهذا في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة وكذا فلا، فقالوا واتفقوا على أن ابن عبد الوهاب مذهبه التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ظنوا هذا، مع أن ابن عبد الوهاب ماذا يقول؟ يقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وهذا لا شك في الشرك الأكبر، من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، هذا خفي، هذا في الأكبر. طب كيف نجمع؟ نقول إيه؟ نعم، اسألوا كيف نجمع، لا أنكم تقدمون القول هذا وتلغون القول هذا. ولهذا بعضهم لما جاء يلغي هذا القول قال هذا كان عند ابن عبد الوهاب أولا ثم رجع عنه. وفين الرجوع هذا؟ من الذي قال هذا؟ هل ابن عبد الوهاب عنده نقل يقول هذا أو تلامذته قالوا هذا؟ هذا الأمر الأول يقولون هذا. أو بعضهم يقول هذا لعله مما كذب على ابن عبد الوهاب، فإنهم قد كذب على ابن عبد الوهاب كثير، وهذا من جملة ما كذب. طب ولماذا أنت ما تفرض هذه الفروض في القول الثاني؟ لكن نقول هذا حق وهذا حق، والمراد هناك فرق بين من لم تبلغه الحجة وبين من بلغت الحجة. فمن لم تبلغه الحجة والبيان فهذا لا يفرق فيه بين الظاهر والخفي، فلا بد من إقامة الحجة. وأما بعد إقامة الحجة هذا الذي يفرق فيه بين الظاهر والخفي. نعم.
قال: فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، فإن كان ينتسب للإسلام فيما يفعله فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر، وإن كان لا ينتسب للإسلام فهو كافر، لكنه إن كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح بأنه يمتحن يوم القيامة.
هذا في الفتوى تقرأ فيها اللي هو المرجئة،
هذا في الكتاب انتهت الفتوى ذكر الأدلة.
نعم، ذكر في ثلاث المرجئة. نعم.
قال: فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة.
خلاص مع قرأنا دي. قال في الأصل: ونؤمن بأن أولهم نوح.
قال رحمه الله تعالى: في الأصل ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأولهم نوح الدليل من القرآن والسنة، الدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال رسلا مبشرين، وهذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد كان قبله إذ كان في آدم عليه السلام، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله بقوله رسلا مبشرين، وهذا كان أوله في نوح عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته.
يعني وحي النبوة كان قبل في آدم عليه السلام، هذا كان في آدم عليه السلام. نعم.
ومن الأدلة قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم عليهما السلام، وأن النبوة والكتاب كانا في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح عليه السلام. وبهذا نعرف أن من قال من المؤرخين إن إدريس كان جد نوح أن هذا القول قول باطل، لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقرآن. فمن زعم أن إدريس عليه السلام قبل نوح فقد أخطأ خطأ عظيما، ولولا أن ذلك صدر عن اجتهاد لقلنا إنه تكذيب للقرآن.
نعم سبحانه. شوف الشيخ شد فيه، يعني يقول بأن هذا قول باطل وهذا مخالف القرآن وأخطأ خطأ عظيما، ولولا أن ذلك صدر من اجتهاد لقلنا إنه تكذيب للقرآن. لو كان هناك رسولا قبل نوح وأن إدريس كان جد نوح، مع أن العجيب أن البخاري في حديث الأنبياء بوب قال: باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام. وقال تعالى: ورفعناه مكانا عليا، ثم ذكر حديث أبي ذر في المعراج. هات كلام حديث البخاري وكلام ابن حجر عليه. هذا بواب البخاري بهذا. قال باب ذكر إبليس السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام. وقال وقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليه أن ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهذا قول جماعة أن إدريس سبق نوحا وأنه كان ماذا؟ كان رسولا. لكن قالوا بأن نوحا هو أول رسول إلى قوم كافرين، وإنما إدريس كان إلى قوم كانوا على الإسلام، لأن كان بين آدم ونوح 10 قرون ورد أنهم كانوا على التوحيد، ورد خلاف هذا، ولهذا تعددت أقوال أهل العلم في هذه القرون، لكن في 10 قرون هذا الثابت، لكن كان على التوحيد كان على الإسلام. ذكر ابن الجوزي أقوالا في هذا، والصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ، وسيبين أدلته ونعلق على الأدلة، لكن الشاهد أن هذا قول عند علماء. طيب اقرأ ابن حجر في كلامه، اقرأ الباب ثم كلام ابن حجر. هذا حديث الأنبياء.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب ذكر إدريس، سقط لفظ باب من رواية أبي ذر، وزاد في رواية الحفصي وهو جد أبي نوح، وقيل جد نوح، قلت الأول أولى من الثاني كما تقدم، ولعل الثانية أطلق ذلك مجازا لأن جد الأبي جد، ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح وفيه نظر.
نعم،
لأنه إن ثبت ما قاله ابن عباس أن إلياس هو إدريس لازم أن يكون إدريس هو من ذرية نوح.
لا هذا نعم، لأن ورد عن ابن عباس بن مسعود وكذا أنه أن إلياس هو إدريس. هذا يرفع الإشكال لو هذا صح، لكن إسناد ابن عباس في نظر، لكن ابن مسعود لعله يصح، لكن لو ثبت هذا فهذا لا إشكال، لأن معروف أن إلياس إنما هو من بني إسرائيل. نعم.
قال لأنه إن ثبت ما قال ابن عباس أن إلياس هو إدريس لازم أن يكون إدريس من ذرية نوح، لا أن نوحا من ذريته، لقوله تعالى في سورة نوح
لا أن نوح من ذريته. نعم.
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى وإلياس.
نعم.
فدل على أن إلياس من ذرية نوح عليه السلام، سواء قلنا إن الضمير في قوله ومن ذريته لنوح أو لإبراهيم.
نعم.
لأن إبراهيم من ذرية نوح، فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة.
تمام.
وذكر ابن إسحاق في المبتدأ أن إلياس هو ابن نسي ابن فنحاص ابن العيزار ابن هارون أخي موسى بن عمران، فالله أعلم. وذكر وهب في المبتدأ أن إلياس عمر كما عمر الخضر، وأنه يبقى إلى آخر الدنيا.
نعم.
في قصة طويلة.
هذا باطل طبعا. نعم.
وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن إلياس اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكل جميعا، وأن طوله 300 ذراع.
كل هذا باطل.
وأنه قال إنه لا يأكل في السنة إلا مرة واحدة، أورده الذهبي في ترجمة يزيد ابن يزيد البلوي، وقال إنه خبر باطل.
تمام.
قوله وقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، ثم ساق حديث الإسراء من رواية أبي ذر.
لكن ما علق على باب ذكر إدريس عليه أبي نوح، يعني هل إذن هذا الظاهر أنه يرجح البخاري هذا؟ يعني ما علقه على البخاري في هذا الأمر من جهة مناقشة البخاري رحمه الله؟ شوف الشروحات، نشوف ابن الملقن والشروحات الأخرى بدر الدين عين أو كذا، شوفها. نعم، الشروحات الأخرى، لأن هذا ظاهر تبويب البخاري، باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح، قوله ورفعناه مكانا عليا. لكن هذا ترده ماذا؟ النصوص كما سيأتي. هذا ترده النصوص كما سيأتي. نعم.
شيخنا منتشر في شجرة الأنبياء أن تعلق على الجدر يذكرون آدم ثم إدريس ثم نوح.
أي هذا ما نشوف، لكن هذا كله من الإسم ثابت بأخبار لا تقوم بها حجة، فهي من جملة الإسرائيليات التي لا تثبت حجة. ونحن عندنا أننا لا نثبت شيئا من ذلك إلا بما تواتر أو بما صح عن رسول الله. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا ونحوه منقول عن المتقدمين، عن المتقدمين مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار ومالك بن دينار ومحمد بن إسحاق وغيرهم، هذا اللي ينقل عن هؤلاء. وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله، انتبهوا هذه قاعدة جيدة إيه لو تكتبوها، وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين، قد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين، أن يجعل عمدة في دين المسلمين إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر، بنقل متواتر أو يكون منقولا عن خاتم المرسلين. سبحان الله، بنقل متواتر أو يكون منقولا عن خاتم. لكن متى أنت تقول إيه؟ أو صح عن الصحابي، صح عن الصحابي، ماشي صح عن الصحابي الذي حدث عن بني إسرائيل، فنأتي إلى هذا. يبقى إذن نقل متواتر أو يكون منقول عن خاتم المرسلين يعني إيه؟ يعني أن شرعنا أيده. هذا الخلاصة، هذا الخلاصة. فهل ما نقل أن يوسف عليه السلام جلس كذا وفعل كذا هذا منقول بالمتواتر بالتواتر؟ لا. طب منقول في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ لا. تقول بقى صح لابن الباس أو صح لفلان، هذا ما يغير في الحكم شيئا. واضح يا أخوان؟ ده خلاصة، خلاصة من شيخ الإسلام في مغارضة هذا. يقول هذا ونحوه منقول عن المتقدمين مثل وهب وكذا. يقول عمن ينقل هذا ونحوه منقول عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء، من أحاديث الأنبياء من المتقدمين مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار وملك الدينار ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن منقول هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين إلا إذا ثبت ذلك بنقل المتواتر أو أن يكون منقولا عن خاتم المرسلين. هذا ضابط. هل هذا ثابت بنقل المتواتر؟ هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. فالذي ثبت في هذا يحتاج إلى نقل، وما ندري يعني ما عمدة البخاري في هذا، لكن هذا يحتاج إلى توثيق. البخاري طبعا ليس هينا صحيح، ولكن ما ذكر إلا الآية ورفعنا مكانا عليا ثم حديث ماذا؟ المعراج، وفيه مكانة إدريس. بل حديث المعراج، وخذوا هذه الدقيقة نبه إليها كثير من أهل العلم، دقيقة في حديث المعراج تدل على أن إدريس ليس قبل نوح، دقيقة جدا نبه عليه العلماء، نبه على ذلك العلماء. ما هذه الدقيقة؟ لما لقي آدم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، جيد. كذلك في إبراهيم لما لقي سائر الأنبياء إدريس قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، الأخ. ولو كان نوح من ذرية إدريس لكان محمد صلى الله عليه وسلم ابنا، مرحبا بالأخ الصالح، وما قال بالابن، بالابن الصالح، مثل ما قال آدم مرحبا بالابن الصالح، النبي الصالح والابن الصالح، إنما إدريس بالأخ الصالح. فهذا يدل على أنه لم يكن قبل نوح عليه السلام. فقوله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، ما أحد يخالف أن الله رفعه مكانا عليا، لكن السؤال هل كان قبل نوح عليه السلام؟ ومن قومه وما خبره مع قومه في كذا مما يدل على مثل هذا؟ ولو كان رسولا فإن الله قال أيضا من الآيات من الأدلة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ولو كان إدريس قبل لقال كما أوحينا إلى إدريس والنبيين من بعد، ما قال إلى نوح والنبيين من بعد. ما هيكم عن حديث ماذا؟ الشفاعة المعروف، وفيه أنت أول رسول، أنت أول رسول. يبقى عندنا الآية إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، ولو كان إدريس قبل لكان إلى إدريس. وعندنا حديث الشفاعة أول نبي أول رسول، وعندنا حديث المعراج وفيه بالأخ الصالح مرحبا، بالابن الصالح والأخ الصالح، ولم يقل بالابن الصالح كما قال آدم عليه السلام. نعم نعم الطبري، ايه الطبري ما رجح، ذكر اقوالا لكن ما رجح. نعم
قال واما السنة فدليلها بان نوح عليه السلام اول الرسل.
لكن انا اريد التعليق على كلام البخاري، لان كلام البخاري تعرف للبخاري ليس سهلا، يعني هل احد ناقشه؟ لان ابن حجر ما ذكر الحقيقة شيء من مناقشة البخاري. نعم الكلام ليس في هذا، كلام في زمنه اللي هو سبق نوح ام لا، انه ادريس رسول ورفع الله مكانا عليه. نعم
واما السنة فدليلها بان نوح عليه السلام اول الرسل انه في حديث الشفاعة المتفق عليه انهم يأتون الى نوح ويذكرونه بنعمة الله، ومنها انه اول رسول ارسله الله الى اهل الارض، وهذا صريح بان اول الرسل نوح عليه السلام.
نعم
اما اخرهم
وهذا يقوله ماذا؟ الناس كلهم، انت اول رسول ارسله الى اهل الارض، هذا يقوله الناس، ليس امة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وليس امة نوح عليه السلام فقط، الناس يقولونه. نعم
أما آخرهم فهو محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة، فقال رسول الله وخاتم النبيين، وربما يكون المتوقع ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، ولكنه قال وخاتم النبيين لأنه لن يكون بعد نبي ولا رسول، حتى من ادعى النبوة دون الرسالة فهو كاذب وكافر أيضا لتكذيبه القرآن والسنة. ومن أجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة،
ولهذا لو قال وخاتم المرسلين، لو جاء وخاتم المرسلين لكان أحد أن يدعي النبوة ويقول أنا لست رسول، أنا لست رسولا، الله ختم الرسالة كما ختم النبوة وأنا نبي. ليه؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فلو جاءت الآية وخاتم ماذا؟ وخاتم المرسلين، كما قلنا كل رسول نبي وليس، ولكن ليس كل نبي رسول، سوف يأتي من يدعي النبوة فنحتججنا بالآية، قال لا حجة في الآية، لأن الله قال وخاتم المرسلين وأما أنا وخاتم النبيين، ولا يلزم من النبي أن يكون رسول. لكن وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، ختم النبوة ختم للرسالة، لأنه لو جاء يقول أنا رسول لقلنا كل رسول النبي وقد ختم الله النبوة. تبعتم هذا الفارق؟ خاتم النبيين يلزم منه خاتم المرسلين، خاتم المرسلين لا يلزم منه خاتم النبيين، يعني في الحجاج معهم. فلما قال تبارك وتعالى وخاتم النبيين، فلو جاء يقول أنا رسول ولست نبيا قلنا كل رسول النبي، لكن الله قال وخاتم النبيين، لما يأتي ويقول أنا رسول والله قد ختم النبوة ولم يختم رسالة قلنا كل رسول النبي، كل رسول النبي. ولذا قال تعالى وخاتم النبيين. ثم إن الآية جمعت بين النبوة والرسالة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم
ومن أجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان، وهل معناها أنها تتغير بتغير الزمان؟
شريعة إلى آخر الزمان، كل أحد يأتي إلى قيام الساعة فإنه ملزم أن يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كان كافرا. نعم، فكل من تبع شريعة غير شريعتي فهو كافر. نعم.
وهل معناها أنها تتغير بتغير الزمان، أو معناها أن من تمسك بها صالح له الزمان في كل وقت؟ الجواب الثاني بلا شك. ولهذا قد يتوهم بعض الناس،
مسائل شريعة ما صالح لكل زمان وكان، وهل معناها أنها تتغير بتغير الزمان طالما صالح لكل زمان؟ يعني أنت الآن في زمان الصاروخ والطائرة والقدم بالعنقودية والاختراعات والفضاء كما يقولون وكذا، هل تتغير الشريعة بتغير الزمان؟ أو معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت؟ الجواب الثاني بلا شك، فهي صالحة لعصر الفضائيات وعصر العولمة وعصر الانترنت وعصر، صالحة لكل هذا. ولهذا لم يقف تقف الشريعة عاجزة أمام أي أمر. طيب الذين يقولون بقى تغيير الخطاب الديني ونغير والمتغيرات والثوابت، نقول الشريعة فرق بين أمور تتوقف على اجتهاد أناطها الشارع بواقع الناس وعرفهم، هذه تتغير بتغير العرف، تتغير بتغير ماذا؟ العرف. طيب وهناك أحكام ثابتة هذه لا تتغير، فما علق الشارع الحكم فيه على العرف فهذه تتغير بتغير العرف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، النساء حد المعروف هذا ماذا؟ يرجع فيه العرف، هذا أمر بالمعاشرة معروف لكن لم يحدد، هذا مرجعه إلى العرف. يعني لو أنت تستيقظ من النوم تجيب الفطور لزوجتك، أنت اللي عليك تجهز الفطور، وهذا سائد عند الناس، خلاص قم كده زي الرجل الطيب وأعد الفطور وأيقظ الأهل وأعد الفطور. طبعا هو ما في إشكال، حتى لو ما في عرف الناس وانت تفعل هذا إحسان ما في إشكال، لكن عندي تنازع نرجع بقى العرف، لأن ده أمر شرعي، دي فائدة أن يكون هذا العرف، وبالتالي تشكو أنت، هي تشكوك، تقول زوجي لا يعد لي الفطور، ليه؟ إن عادة، هذا عادة متبع عند الناس. فإذا ما أمر به الشارع ولم يحده رجع في العرف، أما ما حده الشارع فهذا لا يتغير بتغير الزمن أبدا. يعني لو يأتي واحد يقول اليوم المظاهرات هذه طريقة طريقة الآن معاصرة في نصح الحاكم، أنتم مش عندكم النصح، هذه وسيلة في النصح وإلى آخر، ودي تتغير بتغير الزمان، مو بلازم الوسيلة التي كانت على عهد رسول الله، نقول لازم لأنها حددت، من كان له نصيحة الذي سلطان فليؤديها علانية، إنما هذه ماذا؟ إنما هذه خارج النصيحة الشرعية. وثانيا المنابذة فيها ذكر المثالب وفيها المطالبة بالرحيل أو دون ذلك تغيير، هذه وسيلة غربية وليست وسيلة شرعية، هذه لا تتغير وتبقى النصيحة المضبوطة. لكن إنكار المنكر حصل من الحاكم علنا وأنت بين يديه تنكر، لكن بالأسلوب المناسب، وهذا لا يجب عليك، هذا ما يجب عليك. والذين قالوا بالتغيير أرادوا هذا، يأتون إلى زي الانتخابات ولك احنا تنصيب الإمام هذا لابد منه، لكن الوسيلة تتغير بتغير الزمان. نعم كان في هناك أهل حلوا عقد، كان في إمام ينص، اليوم إيه المانع دخل الانتخابات؟ نقول هاتوا أهل حلوا عقد، كيف تختارون رئيس الوزراء؟ بانتخابات عامة؟ الأبد، رئيس الوزراء يختار من أهل حلوا العقد أو من الحاكم، خلاص اختاروا الحاكم من أهل حلوا العقد، لسنا مضطرين إلى هذه الوسيلة التي دخلها ما لا يجوز إدخاله، فالطالح يختار والكافر يختار والمرأة تختار، وليس كل هؤلاء من أهل الاختيار. عرفتم ما في الانتخابات؟ لأن يدخل فيها كوسيلة الاختيار الحاكم من منعه الشارع، من منعه الشارع. إنما أنت لا تقول تنصيب الإمام لابد منه والطريقة غير توقفية، فلو جئنا بأي طريقة صلحت. ليه؟ لأن الشريعة تغير وتغير الزمان. نقول أما ما نصت على الشريعة وحددته وجب على الزمان وعلى أهل الزمان أن يتغيروا على موجب الشريعة، لا أن الشريعة تتغير في أحكامها على وفق تغير الناس. يعني أنا هذه أفراح الآن، الزوجة ترقص مع الزوج على مسرح، نقول هذا بقى الزمان هذا فيه كذا، فنطالب بتغيير الأحكام. الزمان هذا فيه الحجاب صعب فنتغير بالأحكام؟ لا أبدا، ما تتغير الأحكام، الحكم المحدد لا يتغير، والحكم الذي مرجعه إلى العرف يتغير، لأن العرف قد يتغير. واستدلالهم على ذلك بأن الشافعية كان له في القديم مذهب وفي الجديد مذهب، وأول ذلك بأن الشافعية إنما كان يعيش في بغداد، فلما انتقل إلى مصر اتخذ مذهبا آخر، زي عندك هذا دكتور شريف ده سائد، هذا كلام باطل. يعني الشافعي غير اجتهاداته لأنه صار في مصر، كما يقول علي جمعة في التكبير في العيدين، فكان الشافعي بيكبر زي ما بيكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فلما جاء إلى مصر ولقى الناس بتقول الصيغة دي اللهم صل على محمد وإلى آخره وعلى أصحاب محمد وعلى ذرية محمد وعلى نساء محمد، فقال خلاص مصريين بيحبوا كده خلاص، يعني ليس بدليل بل لأن المصريين يحبون هذا. إنما هذا الذي حصل للشافعي إنما تغير اجتهاد، كان لو كان في بغداد لغير، لأن هذا التغير بحسب ما يظهر من دليل لا علاقة له بأرض، إلا إذا علق الحكم بناس وأرض فلا إشكال. واضح؟ هذا خلاصة، يعني هذا الخلاصة، مسألة بقى تغير خطاب الدين، مسألة تغير الأحكام اللي أنتم تسمعوها، أكثر حاجة تسمعوها الآن، أكثر شيء تسمعونه الآن. فنقول باختصار هو في سطر واحد، ما أمر به الشارع أو نهى وحده فلا يجوز أن نخرج عنه ولا يتغير بتغير الزمان، وما أمر به الشارع ولم يحده هذا الذي يتغير بتغير الزمان، فلا الشريعة تمنع ولا الشريعة تبيح بالإطلاق، لابد من هذا التفصيل. وأما الخطاب تغيير خطاب ديني، إن قصدنا أن الأسلوب يتغير بحسب المدعو فهذا الذي جاء به القرآن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما إذا أريد بتغيير خطاب الدين تغيير الحكم الديني فذلك مرفوض، هذا أيضا الخلاصة في قضية تغيير خطاب الدين، تغيير الخطاب الدين. نقول إن أرادوا تغيير الأسلوب حسب المدعو هذا جاء به القرآن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن، وإن أرادوا تغيير الحكم الديني فلا، حكم محدد لا، أما الذي يرجع فيه العرف فنعم. يبقى إذن دلوقتي أخذنا مسألة تغير الحكم وتغير الزمان، وأخذنا مسألة تغيير الخطاب الدين، هذه جوابها سطر وهذه جوابها سطر، لكن بعض من لا علم عنده ولا وهو صاحب هوى يلوي الأحناق ويجعل الدين كله في أحكامه تتغير بتغير ماذا؟ الزمان. حتى اللحية ما عادت تصلح الآن، ولا الحجاب يصلح الآن، ولا إلى آخره. نعم نعم.
ولهذا قد يتوهم
جبت يا أحمد. نعم يعني أتيت بكل الشراح البخاري. نعم طيب أعطيها بدأ الدين عينه. إن كنت عندك الموسوعة اللي هو تبويب البخاري،
تبويب البخاري
مش ترجيح. نعم
عمدة القاري.
أيوة قال
قال
الجهاز بتاع أحمد ده بيجيب حاجات حلوة يعني. لو جايبها جديدة ترى ب25,000 ده أحمد ولا إيه؟ ولا ب15؟ نعم
قال وهو جد أبي نوح، ويقال جد نوح عليهما السلام، أي إدريس جد أبي نوح، لأن نوحا ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس. قوله ويقال جد نوح هذا ليس بشيء، لأن جد نوح هو متوشلخ، اللهم إلا إذا أطلق على جد أبي نوح فإنه جد نوح مجازا، وهذا ليس بموجود في غالب النسخ. هذا كل ما ذكر.
أي طب يعني هو معناه ما ذكرش يعني ما نقش يعني. اللي هو القاري قالة نوحا. طيب أعطيه.
قال وهب هو جد نوح، وقد قيل إنه إلياس، وإنه ليس بجد نوح ولا هو في عمود النسب، ونقله السهيلي عن ابن العربي، واستشهد بحديث الإسراء حيث قال فيه مرحبا بالأخ الصالح، ولو كان في عمود هذا النسب لقال له كما قال إبراهيم ولابن الصالح.
نعم.
وذكر بعضهم أن إدريس كان نبيا في بني إسرائيل.
هذا كلام النووي
في العمدة، عمدة القاري
بدر الدين. نعم.
ولو كان في عمود هذا النسب لقال له كما قال إبراهيم ولابن الصالح. وذكر بعضهم أن إدريس كان نبيا في بني إسرائيل، فإن كان كذلك فلا اعتراض. وقال النووي يحتمل أنه قال تلطفا وتأدبا،
يعني لو كان ما
يحتمل. وقال النووي يحتمل أنه قال تلطفا وتأدبا، وهو أخ وإن كان ابنا، والأبناء إخوة والمؤمنون إخوة. وقال ابن المنير أكثر الطرق على أنه خاطبه بالأخ. قال وقال لي ابن أبي الفضل صحت لي طريق أنه خاطبه فيها بالابن الصالح. وقال المزري ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح، فإن قام دليل على أن إدريس أرسل لم يصح قول النسابين إنه جد نوح، لإخبار نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أؤت نوحا فإنه أول رسول بعثه إلى أهل الأرض. ولم يقم دليل جازم. قال وصح أن إدريس كان نبيا ولم يرسل. قال السهيلي وحديث أبي ذر الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان. قلت حديث أبي ذر أخرجه ابن حبان في صحيحه.
وإذا كان رسولين فلا يكون قبل نوح، لأن في حديث الشفاعة يتروح في أنه أول رسول، إلا على قول أيضا ممن يرى هذا أن إدريس كان رسولا. وظن من إلى الشنقيطي يمكن أنه يكون نوح أول رسول إلى أهل الأرض الذين كفروا، وأما إدريس فليس كذلك إلى قوم مؤمنين. نعم. لكن هذا يعارض معنى أيضا الرسول الذي رجح شيخ الإسلام وجماعة أن الرسول يكون إلى قوم مخالفين. نعم. ولهذا فالعمل بالظواهر هذه والقرائن على أن نوح عليه السلام أول رسول هو المقدم، حتى يثبت الدليل بالتواتر أو بنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزوم به. نعم.
قال السهيلي وحديث أبي ذر الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان، ثم انتقل إلى
تمام شيء. نعم لكن ما أحد ذكر البخاري دليلا يعني. نعم لأنه نعم ابن كثير. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في إدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية، وهو خنوخ هذا، وهو في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره غير واحد من علماء النسب، وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام.
انتهى. إيه هو ده ترجيح ابن كثير. ترجيح معروف أن هذا ترجيح ابن كثير لكن أيضا ليس عليه دليل. نعم.
قال في موضع آخر: وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني إسرائيل. قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء أنه لما مر به عليه السلام قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له. وهذا لا يدل ولا بد على ذلك، لأنه قد لا يكون الراوي حافظه جيدا، أو لأنه قاله على سبيل الهضم والتواضع ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وهو أكبر أولي العزم بعد محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
نعم، لا شك أن في تكلم حتى سياق البخاري وفي نعم.
وفي موضع آخر قال: وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام، وهو عند كثير من المفسرين من أنبياء بني إسرائيل وعند محمد بن إسحاق بن يسار وآخرين من علماء النسب قبل نوح عليه السلام في عمود نسبه إلى آدم عليه السلام كما تقدم التنبيه على ذلك.
هذا سياق البخاري اللي هو فيه وفيه يذكر عن مسعود، لأنهم هذا البخاري ذكر بس فين؟ لأن الموضع هذا اللي هو باب ذكر إدريس ما أظن أنه ذكر، اللي هو ذكر عن ابن مسعود وابن عباس ثم تعليق ابن حجر على صحة الأثرين. أكمل.
ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا قد يتوهم بعض الناس أن معنى صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس، وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة قلنا لهم ألا تصلوا الظهر والعصر لأنه وقت عمل، وإما فاجمعوهما إلى المغرب والعشاء. وقد بلغني أن بعض العمال يجمع الصلوات الخمسة كلها عند النوم، ولا أدري عن الفجر يجمعها معها أو يؤخرها، لكن الصلوات الأربع قطعا يقولون لي بعض العمال
يبقى جمع تقديم، يعني خمس صلوات وبعدين يجمع الفجر جمع تقديم بالمرة، يعني ممكن ما يستيق. نعم، شوف الشيخ كأنه يقول سبحان الله باب استبعاد إن واحد يجمع الصلوات الخمس. كيف لو سمع الشيخ اليوم من يقول ما في صلوات خمس كما يقول محمد ضلال، هذا مدعو محمد هداية، أن الصلوات في أول نهار وفي آخر نهار والوسطى اختارها قد تكون هي الليل. نعم
شيخنا، لما المذيع بيستدل عليه بسورة النجم فوقف مع الآيات إلى قوله عند سدرة المنتهى، إذن سدرة المنتهى في الأرض
أين ويراها
يأتي بالآية التي بعدها،
لأنه هو ميون هذا في معرض السداد أو رد الشبهة على إنكار المعراج، إنه ينكر المعراج.
يقول إذن سدرة المنتهى في الأرض.
تمام.
من أول الآيات وقف مع الآيات إلى سدرة المنتهى.
نعم.
وعليه فيكون سدرة المنتهى في الأرض.
تمام.
لأنه رأى جبريل في الأرض.
نعم.
ولم يأتي بالآية عندها جنة.
ولهذا هو ينكر المعراج. ينكر المعراج. نعم.
فلو قلنا إن الدين يتكيف لكان هذا صحيحا، لكنه غلط، بل معنى قوله صالح لكل زمان ومكان أنه لا ينافي الإصلاح ولا الصلاح في أي زمن كان، فتمسك بالدين
يصلح
لك أمر الدين والدنيا.
نعم الله أكبر. ولن يصلح آخر أمر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الأصل وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله وأن أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك لأنه خاتمهم ولأنه أكثرهم أتباعا ولأن الكتاب الذي أنزل عليه أعظم الكتب ولأسباب كثيرة، ومما يدل على ذلك أنه لما أسري به إلى بيت المقدس كان الإمام محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أفضلهم إذ يأم القوم أتقاهم لله وأكرمهم عند الله، وفي يوم القيامة يأتي الناس وأكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل ومن بعده إبراهيم. فإن قال قائل كيف
وقد
يكون
قال
ذلك؟
النبي أنا سيد ولد آدم. نعم.
فإن قال قائل كيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم؟ ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فيقال هنا لا تفاضل.
يعني هذا إشكال أن الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، معلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فيقال
هنا لا تفاضل لأن الملتين واحدة وهي التوحيد، لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقولون نحن أتباع إبراهيم، فقال الله تعالى له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وعلى هذا فما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل مصرحا بذلك في آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي الذين اتبعوه في زمن الرسالة، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم. المؤلف ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو أن نوحا أفضل من عيسى، فمن العلماء رحمه الله من قدم نوحا لأنه لبث في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وقال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتوعدوه فقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، فآذوه إيذاء عظيما، وكانوا يمرون به وهو يصنع السفينة بأمر الله فيسخرون منه بقولهم هذا يتوعدنا بأن سنغرق وينجو بسفينته فيسخرون منه، ولكن قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. قال رحمه الله مسألة ما الجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا،
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم ويليهم إبراهيم عليه السلام فهما خير أولي العزم ثم موسى عليه السلام لأنه أكثر الأنبياء أتباعا أيضا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ثم رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقوم. فثم نوح وعيسى عليه السلام هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد لكل فضله. نعم. وهؤلاء الخمسة أفضل الرسل، فدل هذا على تفاضل الرسل كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم.
مسألة ما الجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى؟ الجواب أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفخر أحد برسوله على الآخرين كما جرى بين اليهودي والأنصاري، وأما اعتقاد ذلك في القلب فيجب أن نعتقد هذا أن الرسل بعضهم أفضل من بعض. قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهذا يجب اعتقاده. أما باللسان فلا نفاضل لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين فلا شك أن فيها عداوة وبغضاء وربما تصل إلى حد المقاتلة، وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق مفروض.
نعم. ولهذا من العلماء من قال بأن المراد بهذا أن هذا قيل أنه كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل، وقيل أن هذا خرج ما خرج انتقاص النبي الآخر فهذا لا يجوز، وقيل هذا من باب التواضع، لكن المهم المعتقد الذي ينبغي اعتقاده ولا ينبغي خلافه هو ماذا؟ هو أن الرسل بينهم التفاضل، وأننا نعتقد أن أفضل الرسل أولي العزم وأن أفضل أولي العزم هم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ثبت به الأدلة لقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم. طيب نقف عند اعتقاد الشريعة. نعم. لا، أما باللسان نفاضل، نفاضل، لكن التفضيل الذي نعم لا يؤدي إلى تنقص. نعم نعم. اقرأ.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن
هذا ذكره البخاري معلقا في التعليق في باب إيه؟ وإن إلياس المرسلين. ها،
قال قوله: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس.
هذا الباب اللي يلي إدريس، قبل إدريس، وذكرهما في بابين متتاليين. نعم.
قوله: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه، قال إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل. وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه، وإسناده ضعيف.
تمام.
ولهذا لم يجزم به البخاري، وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح، وإنما هو من بني إسرائيل، لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل، واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح.
تمام.
ولو كان من أجداده لقال له كما قال له.
يعني إذا هذا هو حسن الإسناد عن ابن مسعود أن المراد بإدريس هو إلياس. نعم.
ولو كان من أجداده،
إذا كان هذا فهو لا إشكال إذن، وبالتالي لا يكون هناك إشكال، فيكون من أنبياء بني إسرائيل، وليس أنه كان قبل نوح عليه السلام. نعم.
ولو كان من أجداده لقال له كما قال آدم وإبراهيم والابن
هذا
الصالح.
كلام العربي. نعم.
وهو استدلال جيد، إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف، فليس ذلك نصا فيما زعم. وقد قال ابن إسحاق في أول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم، فلما بلغ إلى نوح قال: ابن لمك ابن متوشرخ ابن خنوخ، وهو إدريس.
نعم. خلاص. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.